بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات الراية الإسلامية أن تقدم لكم شرح كتاب الأربعين النووية، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام ابن محمد أشوير في اليوم العلمي الذي أقيم بجامع عثمان الرشيد وحرمه بضاحية لبن بمدينة الرياض في يوم الجمعة الموافق للتاسع عشر من شهر محرم لعام 1443 من الهجرة النبوية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال العلامة النووي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين، لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين، أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين، المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين، المخصوص بجوامع الكلم وسماحات الدين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين من طرق كثيرات بروايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. وفي رواية: بعثه الله فقيها عالما. وفي رواية للدرداء: وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. وفي رواية ابن مسعود قيل له: ادخل من أي أبواب الجنة شئت. وفي رواية ابن عمر: كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات، فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك، ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسوي، وأبو بكر الأجري، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصبهاني، والدارقطني، والحاكم، وأبو نعيم، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو سعد المالني، وأبو عثمان الصابوني، وعبد الله بن محمد الأنصاري، وأبو بكر البيهقي، وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا إن شاء الله عز وجل في هذا اليوم في المغرب وما بعد العشاء سنتكلم بمشيئة الله عز وجل في قراءة هذا الكتاب، كتاب الأربعين النووية، نسبة لمؤلفها أبي زكريا محي الدين يحيى النووي رحمه الله تعالى. وقد قرأنا بعض مقدمته، وسأشير لبعض المسائل المتعلقة بها. فمن المسائل المتعلقة بما قرأناه في مقدمة المصنف أن المصنف ألمح إلى مراده بجمع هذه الأربعين، وهو أمران. الأمر الأول أنه أراد بجمعه لهذه الأحاديث الأربعين أن تكون الأربعون من جوامع الكلم، ولذلك قال: المخصوص بجوامع الكلم. ولما شرح هذه الأربعين الحافظ ابن رجب سمى كتابه جامع العلوم والحكم في شرح أربعين من جوامع الكلم، فالغرض الذي لأجله جمع المصنف هو جمع جوامع الكلم. الأمر الثاني في المستند الذي جعله يخص الجمع بهذه الأربعين هو الحديث الذي روينا، والعلماء قالوا إذا ذكر هذا اللفظ روينا بصيغة البناء للمجهول فإنه إشارة إلى ضعف الحديث، أي أن هذا الحديث ضعيف وليس بثابت. وقد ذكر المصنف ألفاظا متعددة لهذا الحديث وأشار إلى ضعفه، وأن الحفاظ جميعا اتفقوا على ضعفه وأنه لا يثبت، وسيأتي إن شاء الله فيما يتعلق بالعمل بهذا الحديث. بيد أن من أهم الفضائل التي وردت لحفظ 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أن من حفظها حشر يوم القيامة في زمرة العلماء، وفي لفظ الفقهاء، وفي لفظ بعث فقيها عالما. وهذا الحديث يدل على الفضائل، وسنتكلم عن حكم الفضائل بعد قليل عندما يشير المصنف. وقد ألمح المصنف رحمه الله تعالى إلى أن هذا الحديث وإن لم يثبت إلا أن العلماء رحمهم الله تعالى أخذوا بعد 40، فمن أول من علم أنه ألف جزءا في جمع 40 حديثا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم الإمام الحافظ عبد الله بن مبارك الخراساني المتوفى سنة 181 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعده محمد بن أسلم الطوسي، والأربعون التي لمحمد بن أسلم الطوسي مطبوعة، والطوسي توفي في نحو سنة 272 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في أحاديث الأحكام، ثم بعده الحسن بن سفيان النسوي أو الفسوي بناء على نطق الأعاجم لهذا الحرف، فإنهم ينطقونه بين الباء والفاء، وكتابه 40 كذلك مطبوعة، وهي مشهورة، وقد عقد في أولها تتبع طرق الحديث في من حفظ على أمة محمد صلى الله عليه وسلم 40 حديثا. ثم جاء بعدهم الأعلام كأبي بكر الآجري عليه رحمة الله وكتابه مطبوع، والأصفهاني وغيرهم. نعم.
صلى الله عليكم. قال: وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام.
نعم، بين هنا أن غرضه الاقتداء بطريقة العلماء وإن لم يثبت الحديث.
وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال.
نعم، قوله اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، هذا باتفاق في الجملة، ولكن له قيود. القيد الأول أن لا يكون الحديث ضعيفا شديد الضعف بأن يكون منكرا أو موضوعا، والقيد الثاني أن يكون أصل العمل مشروعا، فإن حفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة، فلذا عمل به أهل العلم الكبار كعبد الله المبارك وغيره. نعم.
ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعى فأداها كما سمعها.
نعم، يقول المصنف في هذه الجملة إن غرضه تبليغ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ونشرها، ولذلك لعل من صدقي قصده رحمه الله تعالى اشتهار هذه 40 والعناية بحفظها وكثرة شروحها، وكثير من الناس كان أول اطلاعه على هذه الأحاديث 40 من طريق هذا الكتاب الذي صنفه مصنفه رحمه الله تعالى. فالمؤمن إذا عمل طاعة فليحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون غرضه حسنا. نعم.
صلى الله عليكم. ثم من العلماء من جمع 40 في أصول الدين.
نعم، هؤلاء جماعة، ومنهم أبو إسماعيل الهروي الأنصاري، فإنه قد جمع 40 مطبوعة في دلائل التوحيد.
وبعضهم في الفروع.
نعم، هذا كثير مر معنا، مثلهم البسوي، ومنهم المنذري في كتابه 40 في الأحكام.
وبعضهم في الجهاد.
نعم، كابن عساكر في كتاب له مطبوع 40 في الجهاد.
وبعضهم في الزهد.
نعم، كأبي عبد الرحمن السلمي وأبو نعيم، فقد جمعوا أحاديث في الزهد، وأربعين في الزهد. نعم.
وبعضهم في الآداب.
نعم، ومنهم البيهقي وغيره.
وبعضهم في الخطب.
نعم، قصده وبعضهم في الخطب، هذا هو شخص واحد، وهو ابن ودعان، أبو نصر بن ودعان شيخ أبي طاهر السلفي، فإنه جمع 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه عليه الصلاة والسلام، ولكن كل الأحاديث التي جمعها الودعاني ابن ودعان هذا كلها موضوعة، ولذا فإن هذه الصحيفة المسندة في 40 حديثا من خطب النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها العلماء باسم صحيفة ابن ودعان الموضوعة، أو 40 الودعانية الموضوعة، لأن أغلب الأحاديث لم يكن كلها موضوعة التي أوردها.
وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. وقد رأيت جمع 40 أهم من هذا كله، وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه وهو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك.
يعني بيّن هنا المصنف أنه أراد أن يجمع 40 حديثا، وهذه 40 تجمع الأحكام والآداب وما يتعلق بأصول الدين وهو الاعتقاد، ومنها كذلك ما يتعلق بالزهد والورع وغيره. وقد بيّن المصنف أنه أراد أن يذكر الأحاديث التي نص العلماء على أنها مدار الدين. وقد ذكر أن من أول من أرجع مدار الدين لعدد من الأحاديث هو الإمام أحمد، فقد نقل عنه عبد الله وغيره من أصحابه أنه قال إن مدار الدين على 3 أحاديث: حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث ابن مسعود إن أحدكم يجمع في بطن خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، وحديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم إن تلميذه أبا داود رحمه الله تعالى قال قد ألفت هذا الكتاب في 4000 حديث وزيادة، وعليها مدار الدين، ثم إن مدار الدين يعود إلى 4 أو 5 أحاديث، واختلف النقل عنه في تحديد 4 أو 5. ونقل تعدد الطرق المنقولة عن أبي داود في بيان الأحاديث التي عليها مدار الدين أبو طاهر السلفي في مقدمة معالم السنن للخطابي، فإنه أملى مقدمة عندما أراد أن يملي معالم السنن، ثم ذكر بإسناده عن أبي داود الأحاديث التي عليها مدار الدين. ثم إن بعد هؤلاء جاء أبو عمرو بن الصلاح الإمام الحافظ الذي ما دخل دمشق في وقته أعلم منه بالحديث، فجمع كتابا جمع فيه نحو من 26 حديثا من جوامع الكلم التي عليها مدار الدين، وهذه الأحاديث أخذها من أبي داود وأحمد وغيرهم. ثم إن النووي أخذ هذه الأحاديث 26 وزاد عليها نحو من 15 حديثا، فأصبح المجموع 42 حديثا هي الأحاديث النووية أو 40 النووية، فأصلها ما كان عند أبي عمرو بن الصلاح في جزئه المعروف. ثم إن ابن رجب بعد ذلك زاد عليها نحو من 10 أحاديث، فكان المجموع تقريبا 50 حديثا. والحقيقة أن أحاديث جوامع الكلم كثيرة جدا وليست بمحصورة كما قال أبو داود رحمه الله تعالى. وقد أشار أبو الفرج بن رجب رحمه الله تعالى إلى أن بعضا من أهل العلم قد انتصب لجمع الأحاديث التي هي من جوامع الكلم كابن السني كأبي بكر بن السني والشهاب القضاعي صاحب المسند مسند الشهاب، ومسند الشهاب مشهور جدا وعليه شروح متعددة للرافع وغيره. نعم
عليكم. ثم ألتزم في هذه 40 أن تكون صحيحة، ومعظمها في الصحيح في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى، ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها. وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره. وعلى الله الكريم اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة.
نعم، سيبدأ الآن بذكر المصنف رحمه الله تعالى، سيبدأ بذكر الأحاديث، ونظرا لأن الوقت ضيق فإننا لن نتكلم عن كل ما في الأحاديث من فقه وعلم ولغة، فإن الأعمار تفنى في تتبع كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وخاصة أن هذا من جوامع كلمة. وإنما سأقف عند غرض المصنف، حيث أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى بيان أن هذه الأحاديث عليها مدار الدين، وسنقف مع كل حديث من هذه الأحاديث ببيان ما دل عليه من بعض القواعد الكلية العامة، من بعض القواعد الكلية العامة. وذلك أن أهل العلم ذكروا، وهذا كلام الشيخ تقي الدين في كتاب الاستقامة، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بجوامع الكلم، والمراد بجوامع الكلم أن تكون الكلمة جامعة للقضية الكلية والقاعدة العامة. فإذا كانت جامعة لقضية كلية وقاعدة عامة فإنها تكون حينئذ من جوامع الكلم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن من فهم جوامع كلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يكون قد اشتمل على جميع الفروع التي يحتاجها الناس، فإن في جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم الإحاطة بجميع الفروع التي يحتاجها الناس. ولذلك سنشير لبعض القواعد المستنبطة من هذه الأحاديث لا الحديث عن كل تفصيلاتها وما دلت عليه. نعم.
قال رحمه الله: الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن المرزبة البخاري الجعفي وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما الذين هما أصح الكتب المصنفة.
نعم، هذا أول حديث بدأ به المصنف كما أشار إسحاق بن راهوية لتلميذه محمد بن إسماعيل البخاري أن يبدأ كتابه بهذا الحديث. وهذا الحديث أصل من أصول الدين، وقد ذكر الشافعي أن نصف أحكام الدين ترجع إلى هذا الحديث، وقيل ثلثه يرجع إلى هذا الحديث. والنية يتعلق بها حكمان على سبيل الإجمال: ما يتعلق بأفعال القلوب وما يتعلق بأفعال الجوارح. فأما ما يتعلق بأفعال القلوب فإنها ثلاثة أشياء تتعلق بالنية: الإيمان والإخلاص والقصد. إذن ما يتعلق بأفعال القلوب ثلاثة: الإيمان والإخلاص والقصد، وبينها تداخل. فأما الإيمان فإن من فقد النية التي تكون بمعنى الإيمان فإنه لا يقبل منه عمل ولا يقبل منه صرف ولا عدل، لأن الإسلام شرط لصحة العمل. فمهما عمل العمل مهما عمل العبد من عمل ما لم يكن مسلما فإنه لن يقبل منه. هذا النوع الأول من أفعال القلوب وهو الإيمان. النوع الثاني وهو الإخلاص، ويقابل الإخلاص أمران: الشرك الأصغر وهو الرياء أو التسميع، والنوع الثاني وهو التشريك بأن يعمل العمل لله عز وجل ويقصد شيئا من غرض الدنيا كأجرة ونحوها. فأما النوع الأول وهو ما يتعلق بالشرك الأصغر وهو الرياء فإنه مبطل للعمل من حيث الأجر، لأن الشرك ممحق للعمل ولكنه ليس مبطلا للعمل من حيث الصحة. وبناء على ذلك فإن من صلى مرائيا أو زكى مرائيا أو صام مرائيا فلا أجر له ولا نأمره بالإعادة، وإنما يتكثر من الصدقات ومن النوافل، فلا يؤمر بالإعادة لأن العبرة بالظاهر، والفرائض إنما يعمل بظاهرها ما دام مسلما فإنها صحيحة. وأما إن كان الإخلال فيما يتعلق بالقصد من باب التشريك فإن من شرك بنيته نقص أجره ولم يبطل بكليته، وهذا هو التحقيق، لأن من أهل العلم من قرن بين التشريك وبين الرياء فجعلهما واحدا كالغزالي، ورده المحققون كشيخ تقي الدين. والدليل على التشريك بالخصوص ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من غازية يغزون فيغنمون إلا تعجلوا ثلثي أجرهم. وهذا يدلنا على أن من قصد الله عز وجل بعبادة وقصد شيئا من حظ الدنيا نقص أجره، وليس أجره كمن كانت نيته خالصة لله عز وجل لا تشريك فيها. فنفرق بين الإشراك في النية وبين التشريك في النية. فالأول ممحق للعمل لأن الشرك مبطل للعمل، وأما الثاني فإنها منقصة، وهذا هو التحقيق عند المحققين. النوع الثالث ما يتعلق من أفعال القلوب وهو القصد، وهذا القصد هو الذي يتكلم عنه الفقهاء، الذي في كتب الفقه إنما هو القصد. فيشترطون النية للتمييز بين العبادات المتشابهة، فيشترطون النية للتمييز بين الفريضة والنافلة، ويشترطون النية للتمييز بين المتشابهات كصلاة العصر والظهر فلا بد أن ينوي المعينة منهما فلا بد من التعيين، ولا يشترطون النية للأداء والقضاء، فمن صلى صلاة قضاء بنية الأداء أو صلاها أداء بنية القضاء وهو عكس الأول فإنها تصح، وإنما يلزم التعيين فقط: أهي فريضة أم نافلة، ونوعها إن كان له أكثر من نوع كأنواع الصلوات، ومثله الصيام ومثله الحج إذا كان حج نذر أو حج واجب ونحو ذلك. هذه الأمور الثلاثة هي المتعلقة بأفعال القلوب. وأما ما يتعلق بأفعال الجوارح فإن أفعال الجوارح تنقسم إلى قسمين، وهذا الذي قصده الشافعي. ف فإن من الجوارح ما يترتب عليه آثاره وجدت النية أو لم توجد، ومن أفعال الجوارح ما لا تترتب عليه الأثر إلا بالنية. ولذا قال الشافعي إن النية نصف العلم، أي نصف المسائل ترجع إليه. فالأصل أن كل فعل لا بد فيه من نية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وهذا يدل على الحصر، لأن ما الكافة إذا دخلت على إن كفت عملها وأفادت الحصر في معناها. ولكن استثنى من ذلك صور، فمن هذه الصور التي أوردها العلماء قالوا كل ما كان من باب أفعال التروك، فإن جميع التروك تصح وإن لم توجد نية. ومن أمثلة التروك المشهورة إزالة النجاسات، فإن النجاسة إذا وقعت على ثوب ثم زالت بفعل منك ولو لم تنوي فإنها تزول. هذا واحد. الأمر الثاني كل ما كان من باب الإتلافات وما يترتب على الإتلافات، فمن أتلف على غيره مالا أو نحو ذلك فإنه يجب عليه ضمانه، أو قتل غيره من غير نية فيجب عليه الدية وهي الضمان. الأمر الثالث قالوا كل ما كان من باب الأسباب، جعل سببا على شيء، ما كان سببا على شيء إلا الكفارات، فإن الكفارات عند أهل العلم ملحقة بالعقوبات، والعقوبة لا بد من الفعل بنية، فلا كفارة على فعل فعل بلا نية إلا أن يكون من الأشياء الملحقة بالإتلافات كالوط عند بعض أهل العلم الذين يقولون لا يلزم منه النية، ومثل من قال في بعض الإتلافات، وهذا محلها في كتب الفقه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، قال صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال صدقت، قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال فأخبرني عن أماراتها، قال فأخبرني عن أمارتها، قال أن تلد الأمة وربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر وتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، رواه مسلم.
نعم. هذا الحديث حديث عمر رضي الله عنه حديث عظيم فيه جميع أحكام الإسلام، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فكل أحكام الشريعة داخلة في هذا الحديث، فقد بين الإسلام والإيمان والإحسان، الإسلام أفعال الجوارح والإيمان أفعال القلوب، والإحسان هو المراقبة لله عز وجل في أفعال القلوب وأفعال الجوارح. وهذا الحديث كل ما تريد أن تتكلم عنه من أحكام الدين الظاهرة والباطنة مندرجة فيه، ولذلك كان بعض كبار مشايخ المسلمين عليه رحمة الله يقول إن هذا الحديث إذا افتتحت به فلن تنتهي، فتكلم في جميع الإسلام، تتكلم في الطهارة والصلاة والصيام والحج، فإذا افتتحت حديثا فابتدئ به فينقضي شهرك وشهران ولم تنقضي من بيان عظيم هذا الحديث. إذن المقصود أن هذا الحديث من أعظم الأحاديث التي فيها تعليم الدين، ولكن الناس كما تعلمون ليسوا سواء في العلم، فبعض الناس يعلم أكثر مما يعلم غيره. نعم.
قال رحمه الله الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان، رواه البخاري ومسلم.
نعم، هذا حديث عبد الله بن عمر وجاء من حديث غيره في بيان أركان الإسلام وأنها خمس، وهذه هي العبادات، ولذلك فإن أهل العلم عنوا ببيان هذه الأركان الخمس. وفي كل من مذاهب الفقهاء الأربعة رحمة الله عليهم يجعلون متونا خاصة في شرح العبادات الخمس، فممن ألف فيها من متقدمي أصحاب أحمد أبو الخطاب تلميذ أبي يعلى، فإنه ألف كتابا مطبوعا سماه العبادات الخمس، شرحها البعقوبي في كتاب شرح العبادات الخمس. فإن أول ما يجب على المسلم أن يتعلمه وأن يعنى بالتفقه فيه هي العبادات، وألا يقدم عليها شيئا من الأحكام، لأن من صلحت عباداته صلحت معاملاته وتصرفاته مع غيره. والكلام في هذا الحديث مثل الكلام في الحديث الذي قبله بأنه يشمل جميع الأحكام الظاهرة في الجملة.
قال رحمه الله الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم.
نعم، في هذا الحديث يقول ابن مسعود حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، جاء بهذه اللفظة لأن هذا من كمال الغيب الذي لا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بما أوحاه الله عز وجل له. وقوله ثم يكون علقة مثل ذلك، المراد بالعلقة هو الدم العبيط الجامد، وسمي عبيطا لأنه رطب، ولذلك وسمي علقة لكونه رطبا قوله ثم يكون مضغة مثل ذلك، المضغة هي قطعة اللحم، سميت مضغة لأنها صغيرة بمقدار ما يدخل في الفم من اللحم، فهي قطعة لحم صغيرة. هذا الحديث أصل من أصول الدين في عدد من الأحكام، نأخذ حكمين أو ثلاثة منها. أول هذه الأحكام أن هذا الحديث أصل من أصول الدين فيما يتعلق بالركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقضاء والقدر، إذ هذا الحديث دل على أمرين من مراتب القدر الأربع، وهو علم الله عز وجل وكتابته، فإن علم الله عز وجل يعلم به ما هو ما كان وما لم يكن، لو كان كيف سيكون، فالله عز وجل يعلم كل شيء ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف سيكون، وهذا الذي دل عليه هذا الحديث. كما أن هذا الحديث دل على مسألة الكتابة، إذ الكتابة أنواع، كتابة كونية كتب الله عز وجل ما هو كائن قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وهناك كتابة عمرية الذي دل عليها حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وهناك كتابة حولية يكتب الله عز وجل في كل سنة ما يكون فيها، قيل إنه في ليلة القدر وقيل إنه في ليلة النصف من شعبان، وكلاهما فيه حديث وارد، وهناك كتابة أسبوعية وهناك كتابة يومية. المقصود من هذا أن مراتب الكتابة أو أن الكتابة تكون من مراتب القدر الأربع المعروفة، ولذلك فإن المؤمن إذا آمن بالقدر وعرف هذا الحديث كان ذلك سببا في زيادته في الطاعة، وهذا هو الفقيه. واسمع لكلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى حينما قال هذا الحديث، يعني حديث ابن مسعود رضي الله عنه، قال هذا الحديث ينبغي أن يكون أشد شيء في الحث على الزيادة في العمل، لأنك لا تعلم هل أنت من أهل السعادة أم أنت من أهل الشقاوة، وتكون مستمرا على عملك إلى حين الوفاة. وهذا الذي ألف فيه بعض أهل العلم كأبي فرج بن الجوزي مسألة الثبات عند الممات. المسألة الثانية المتعلقة بهذا الحديث أن هذا الحديث بيّن أن مراحل تكوين الآدمي نطفة ثم يكون بعد ذلك علقة ثم يكون بعد ذلك مضغة، فأما النطفة فإنها لا حكم لها في الجملة، وأما إذا كان علقة يعني أتم 80 فإنه حينئذ يكون قد بدأ بالتخلق لخروجه من طور اللحم، فترتب على ذلك بعض الأحكام. ومن هذه الأحكام أن المرأة إذا أسقطت جنينا قد جاوز 80 من عمره فإنه في هذه الحالة يكون الدم الذي خرج منها دم نفاس، وإذا كانت محدة أي معتدة من وفاة زوج فإنه ينقضي إحدادها وتنقضي عدتها إن كانت مطلقة. فالعبرة بمرور 81 يوما لظاهر هذا الحديث وهو المشهور المذهب. والرواية الثانية أن العبرة بالتخلق، لأنه قد جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث عند البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يكون علقة في مثل ذلك، وفي ظرفية، وقد يتخلق الجنين قبل تمام 80 بعد نحو من 50 يوما. وعلى ذلك فإذا رأت المرأة التخلق أو رأت القوابل التخلق في الجنين ولو لم يبلغ 80 لكنه جاوز 40 فإنه يأخذ الحكمين السابقين. الحكم الثاني فيما يتعلق بإتمامه 120 يوما، فإذا أتم 120 يوما ثم سقط ميتا فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في المقابر المسلمين. هذا ما يتعلق بالفرق بين ما جاوز 80 وما جاوز 120. نعم.
قال رحمه الله الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد علقها البخاري.
نعم، هذا الحديث من أصول الدين كما قال الإمام أحمد وأبو داود رضي الله عنهما وعليه مدار الدين. وهذا الحديث يقتضي عددا من القواعد الكلية في الشريعة، فمن أول هذه القواعد وهو قضية النهي عن البدع، فإن كل ما يتعبد العبد به ربه جل وعلا بغير ما شرعه الله عز وجل فإنه منهي عنه، فلا نعبد الله عز وجل إلا بما شرع. ولذلك القاعدة عند أهل العلم أن الأصل في العبادات الحرمة إلا أن يرد الدليل الشرعي على المشروعية. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية أن هذا الحديث يدل على قاعدة كلية في الفروع الفقهية، وهي قاعدة أن النهي يقتضي الفساد. وهذه القاعدة من أشكل القواعد عند أهل العلم، ويهمنا في الخلاف فيها قولان. القول الأول أن المعتمد عند فقهائنا أن كل نهي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقتضي فساد المنهي عنه، سواء كان عبادة أو كان معاقدة كنكاح أو بيع أو غيره، إلا أن يدل الدليل على الصحة كإثبات الخيار، فإن إثبات الخيار يثبت الصحة ونحو ذلك في بعض التصرفات. هذا القول الأول وهو المعتمد عند فقهائنا. واختار الشيخ تقي الدين وابن رجب وغيرهم من أهل العلم أن الحقوق نوعان، فإن كان النهي لحق الله عز وجل فإن النهي يقتضي الفساد مطلقا إلا أن يدل الدليل على صحته، وإن كان النهي لحق آدمي فإنه يكون معلقا على إذنه، فإن رضي صح وإن لم يرضى لم يصح، ولا يصح رضاه إلا بعد العلم به. ومن ذلك ما يتعلق ببيع الفضول وما يتعلق بالغرر في المعاقدات وغيرها. القاعدة الثالثة التي نأخذها من هذا الحديث وهو أن أهل العلم رحمهم الله تعالى قرروا قاعدة كلية، وهو أن القرب والرخص لا تكون بمحرم ولا تقع به، فلا يترخص بوسيلة محرمة. فمن سافر سفر معصية فإنه لا يترخص بقصر صلاة ولا جمعها ولا زيادة في المسح على الخفين بأكثر من يوم ولا ليلة. ومن كسب كسبا محرما فإنه لا يقبل منه في التصدق، وإنما يكون من باب التخلص إن جهل مالكه المستحق له. وهذه القاعدة قاعدة كلية تفريعاتها بمئين المسائل. نعم.
قال رحمه الله الحديث السادس عن أبي عبد الله نعمان بن البشير رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.
نعم، هذا حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين إلى آخر هذا الحديث. هذا الحديث فيه عدد من المسائل المهمة الكلية. أول هذه المسائل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس، فقوله لا يعلمهن كثير من الناس يدلنا على أن من المشتبه ما لا يعلمه كثير من الناس، مفهومها أن بعض الناس يعلمه. وقد قال الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات مشتبهات هن أم الكتاب، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم قرر أهل العلم أن فيها قراءتان، أن فيها قراءتين، الوقف على اسم الجلالة والوصل، وهما قراءتان ثابتتان. وعلى ذلك فإن من ما في كتاب الله ما لا يعلمه إلا الله، وإن في كتاب الله ما لا يعلمه إلا الله، والراسخون في العلم دون من عداهم، وهو المراد بهذا الحديث أي النوع الثاني. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، دل هذا الحديث على أن ما من شيء في الشريعة إلا هو بين، إن الحلال بين وإن الحرام بين. الأمر الثالث، وهي قاعدة مهمة كلية في الشريعة، وجعلها القاضي حسين المروزي الشافعي أحد القواعد الخمس في الشريعة، وهو ما يتعلق بالاشتباه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. القاعدة هذه تسمى قاعدة الاشتباه. وقد قرر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه البدائع أن الاشتباه نوعان وليس نوعا واحدا، اشتباه بمعنى الشك في الوجود أو العدم، واشتباه بمعنى الاختلاط، وأن الحكم بين القاعدتين مختلف وليس حكما واحدا. قال وكثير من أهل العلم قد يخلط بين المسألتين. فأما الاشتباه بين الوجود والعدم فهو الذي يبنى على اليقين، يبنى على اليقين. وقيل، وهو الرواية الثانية عن مذهب أحمد واختيار الشيخ تقي الدين، أنه إن وجد غلبة ظن فيعمل به، وإلا فالمشهور عند الفقهاء أنه يبنى على اليقين فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وأما قاعدة الاشتباه بمعنى الاختلاط فإنه متيقن بوجود الأمرين لكنه غير مميز لأحدهما عن الآخر، غير مميز لأحدهما عن الآخر، فإنه لا يعلم المحرمة من النساء إذا كان هناك أكثر من نسوة إحداهن أخته من الرضاعة، ولا يعلم المال المحرم لعينه إذا كان ميتة أو كان محرما لوصفه لكونه محرم إذا اختلط بلحوم أخر، ولا يعلم الماء النجس من الطاهر أو الثوب الطاهر من النجس. هذا المختلط القاعدة فيه أنه يرجع فيه للاحتياط، الاحتياط. واختار الشيخ تقي الدين أنه يرجع فيه لغلبة الظن، ولذا قال ابن اللحام رحمه الله تعالى أن قاعدة الشيخ تقي الدين أدق وأضبط وأكثر اضطرادا، ذكر ذلك في كتابه القواعد. وهذه مسألة طويلة جدا وهي من أدق مسائل الفقه، أشرت لها إشارة هاهنا. نعم،
السلام عليكم. قال رحمه الله الحديث السابع، عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث أصل من أصول الدين من جهتين. الجهة الأولى في النصيحة لله ولكتابه ولرسوله بالامتثال والصدق في الامتثال لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. والنوع الثاني النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم ببذلها. وإن أعظم العبادات التي يتعبد بها العبد إلى الله عز وجل بعد أدائه الفرائض نشر العلم، كما قال أمير المؤمنين في الحديث عبد الله بن المبارك الذي افتتح المصنف هذا الكتاب بذكر اسمه، وذكر أنه أول من ألف في الأربعين. ذكر ابن المبارك رحمه الله تعالى قال لا أعلم بعد الإسلام عبادة هي أفضل من نشر العلم. فالإنسان ينشر العلم ويعلم الناس الصغير والكبير، البعيد والقريب، فإنها من أفضل القربات إلى الله عز وجل، وهذه من علامات خيرية هذه الأمة، فإن هذه الأمة يعلم السابق منها اللاحق، والمتقدم المتأخر، والأول للثاني. وما زالت هذه الأمة بخير ما كان العلم منتشرا بينها وظاهرا وبينا، وهو ظاهر إلى قيام الساعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من الأمة على الحق ظاهرين ظاهرين. فالعلم والدين والسنة والحق ظاهر إلى قيام الساعة. قاله الذي لا ينطق عن الهوى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالمقصود أن هذا الحديث كان من أصول الجامعة لما فيه من الحث على التعليم والتبيين لعامة الناس، صغارهم وكبارهم، خاصتهم وعامتهم. نعم.
قال رحمه الله: الحديث الثامن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم.
نعم، هذا الحديث أصل في حفظ دم المسلم وعرضه. فالأصل في المسلم أنه محفوظ دمه وعرضه، ولا يجوز الاعتداء عليه لا بذهاب نفسه ولا بعضو من أعضائه أو منفعة من منافعه ولا بما دون ذلك كإيذاء بشره بضرب أو جرح أو إيذاء عرضه بكلام ونحوه. ولذلك فإنه لا يجوز قتل ولا مقاتلة المسلم إلا لما يبيح ذلك، وهو مفارقة الدين أو أن يكون أحد أسباب المقاتلة وإن لم يكن قتلا. وهذا الذي فسره العلماء رحمهم الله تعالى فيما يتعلق بأحكام البغاة، وذكروا أن من صور البغاة الذين يمتنعون من أداء شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرت مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم.
نعم، هذا الحديث من جوامع الكلم، وسأذكر ثلاث قواعد كلية متعلقة به. أول هذه القواعد ما نبه إليه ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذا الحديث جمع جميع أحكام الشرع. فذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في جعل في هذا الحديث الأوامر ثلاثة لا رابع لها، فهي قسمة حاصرة. إما أن يكون شيئا مأمورا به، فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الفرض فعله بحسب الاستطاعة. والأمر الثاني أن يكون منهيا عنه، فالفرض على المسلمين اجتنابه بالكلية. والأمر الثالث أن يكون مسكوتا عنه، فلا يتعرض له بالسؤال ولا بالتفتيش فيسكت عنه. وهذا الحكم الذي أورده النبي صلى الله عليه وسلم ليس خاصا به ولا في حياته ولا خاصا بأصحابه، بل هو عام للمسلمين إلى قيام الساعة. فكل ما استغنى المسلم عنه فإنه يسكت. ولذلك نهي عن السؤال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى فقهاء السلف عن افتراض المسائل بعده، وذكروا أن من افترض مسألة قبل وقوعها فإنه ربما كان اجتهاده ناقصا لعدم تصوره للحاجة إليها وعدم تصوره لكامل حكمها، فربما قلده من احتاج إليها فوقع في الحرج. ولذلك تكاثر عند أهل العلم النهي عن مسائل أرأيت أرأيت، وقصدهم بأرأيت أرأيت إما التوريد أو التعجيز أو ما ذكرت لك قبل قليل أن تسأل عن مسألة لم تنزل، فإن ذلك يكون مظنة لقصور الاجتهاد وعدم إصابته. وكثير من المسائل إنما يعرف المرء حكمها إذا ابتلي بها. وقد عقد الشاطبي في الموافقات مبحثا في الفرق بين من ابتلي بمسألة ومن لم يبتلى به واختلاف اجتهادهما. هذه مسألة. المسألة الثانية مما يتعلق بهذا الحديث العظيم أن هذا الحديث تتعلق به قاعدة أفردها ابن رجب في قواعده وأطال في التمثيل عليها. ونص هذه القاعدة أن ما نهى الشارع عنه فإن النهي يتعلق بجملته ويتعلق بأبعاضه، فينهى عنه بالكلية وينهى عن أجزائه، فينهى عن فعل بعضه حتى ينهى عن فعل ذرائعه كذلك. وما أمر به الشارع من شيء فإنه لا يحصل الامتثال إلا بالإتيان به بكماله، لا بد من الإتيان به كاملا. فلا يصح أن تأتي بركعة مع عدم الاتيان بباقي الركعات فتتركها، ولا ببعض أركان الحج، ولا بنصف نهار تصومه، بل لابد أن تصوم اليوم كله. هذه قاعدة ذكر عليها ابن رجب أمثلة كثيرة. نعم هناك مسائل يمكن الاتيان ببعضها إذا كانت تلك الأبعاد تتجزأ، مثل الوضوء، فإنهم ذكروا أن أعضاء الوضوء تتجزأ، فمن لم يجد إلا بعض ما يكفي أعضاءه فإنه يغسل بعض أعضائه، وبنوها على قاعدة أن أجزاء الوضوء تتبعض. المسألة الأخيرة في هذا الحديث قوله فإنما أهلك الذين قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، وهذا له كلام طويل، أحسن من تكلم عن هذه الجملة وشرحها هو ابن قيم في إعلام الموقعين. نعم.
قال رحمه الله الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر رجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك.
نعم هذا الحديث من قواعد الدين والتي عليها مدار الإسلام أو أحكام الإسلام، وهذا يدل على عدد من القواعد الكلية. من هذه القواعد أن هذا الحديث دلنا على أن الأصل في ذوات الأشياء الإباحة، فالأصل في المطعومات والأصل في الأعيان الإباحة. وعبرت في الأعيان لأن من أهل العلم من يفرق بين الأفعال والأعيان كما هي طريقة أبي الوفاء ابن عقيل، فإنه فرق بين الأصل في الأعيان والأصل في الأفعال، والصواب أن الأصل في الأمرين الإباحة، فالأصل في المعاقدات والأصل في الأعيان مأكولة أو مشروبة أو يعني مركوبة أو غير ذلك من الأمور الإباحة. نعم من أهل العلم من قال قاعدة، وأذكر هذه القاعدة على سبيل الإيجاز لتوضيحها فقط، من أهل العلم من يقول إن الأصل في اللحوم التحريم، ليس مراده حينما قال إن الأصل في اللحوم التحريم باعتبار جنسها، وإنما قصد أن الأصل في اللحوم التحريم باعتبار فقد شرطها، وذلك أن من شك في لحم وقد عرف نوعه لكن لا يعرف هل هذا اللحم مباح أم حرام مثل الزراف، فإن الزرافة لم يرد بها النص، فنقول إن الأصل الإباحة فيجوز أكلها، لكن من شك في اللحم باعتبار فقد شرطه، هل ذكر عليه اسم الله عز وجل ولم يوجد ظاهر بأن يكون من ذبائح مسلمين أو كتابيين، فالأصل الحرمة، كمن وجد لحما في فلات أو في بلد فيها كتابيون ووثنيون فلا ظاهر ولا يقين، فالأصل لفقد الشرط الحرمة، فيجب أن نفرق بين الحالتين، وهذا الذي نبه عليه ابن القيم في بعض كتبه وأظنه المفتاح. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية أن هذا الحديث يدلنا على أن الوسائل تأخذ حكم المقاصد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ومن ما يدل على هذا الحديث ما يتعلق بالدعاء وسنتكلم عنه بعد ذلك. نعم
السلام عليكم. قال رحمه الله الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب ست رسول الله صلى الله عليه وسلم ريحانة رضي الله عنهما أنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
نعم هذا الحديث أصل من أصول الدين، سأذكر قاعدتين مبنيتين عليه على سبيل الإيجاز. من القواعد التي بنيت على هذا الحديث القاعدة الكلية التي ترد في أغلب العقود وأغلب العبادات، وهي قاعدة الاحتياط. ومعنى قولنا هذه القاعدة يعني أن المرء إذا شك في شيء فإنه يحتاط لنفسه، وعبرت بالاحتياط لنفسه لأن هناك فرقا بين الاحتياط للنفس والاحتياط للغير، فالاحتياط للغير لا يجوز إلا بعلم، فلا تغلق على الناس الأحكام وتحرم عليهم المباحات وأنت إنما بنيت على الاحتياط، وإنما المرء يحتاط لنفسه، فيحتاط لنفسه بالترك. ولذلك فإن القاضي أبا يعلى رحمه الله تعالى لما أورد هذا الحديث قال المراد بهذا الحديث ترك الشك والبناء على اليقين، والبناء على اليقين، فإن من الاحتياط البناء على اليقين، وتقدم معنا قضية البناء على اليقين وغلبة الظن. وبناء على ذلك فلو اشتبه محرم بمباح فإن الاحتياط ترك الأمرين معا، وهي قاعدة الاختلاط. وإن كان من باب التردد بين الوجود والعدم، فإن المرء يبني على اليقين وهو العدم، إلا أن يكون قد استصحب أحد الأصلين. القاعدة الثانية تبنى على هذا الحديث، وهي قاعدة مهمة جدا، وهي مسألة المقدرات. والعلماء رحمهم الله تعالى إنما احتاج إلى تقدير، فإنه يرجع فيه إلى ثلاثة أشياء. إما يرجع فيه إلى النص إن وجد، فإن لم يوجد النص فإنه يرجع فيه إلى دلالة اللغة، فإن لم توجد دلالة اللغة فإنه يرجع فيه إلى العرف. والدليل على الرجوع إلى العرف هذا الحديث، وهو الذي استدل به الإمام أحمد. قال أبو بكر الخلال رحمه الله تعالى، الذي استقرت عليه الرواية عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل، أن الفاحش ما يفحش في نفس كل إنسان بحسبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فاستدل أحمد بهذا الحديث على أن العبرة بالنفس، في الفاحش الذي ينقض الوضوء من الخارج من غير السبيلين، في النجس الذي يعفى عنه في التطهير، وفي غير ذلك من المسائل الكثيرة التي يحتاج تتبعها إلى وقت وأفادها العلماء بالتتبع. نعم.
قال رحمه الله الحديث 12، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا.
نعم، هذا الحديث من أصول السنن كما عبر أبو داود، فإن أبا داود قال أصول السنن 4 أحاديث، وذكر من هذا الحديث. ووجه كون هذا الحديث من أصول الدين وأصول السنن أن هذا الحديث يشمل ترك الأقوال والأفعال التي لا حاجة فيها. فأما ترك الأقوال فإن ترك كثير من المحرمات من الغيبة والنميمة وغير ذلك، بل وبعض المباح الذي قد يؤدي إلى المحرم، فإنها من علامة خيرية العبد من حسن إسلامه. وأما الأفعال فهذه أكثر من أن تحصى من الأفعال التي تترك من المحرمات والمكروهات وغيرها. بقي عندي أمر ثالث سأنبه له، وهو طريقة أهل العلم من التابعين والصحابة رضوان الله عليهم، أن هذا الحديث يدل على أن من حسن إسلام المرء تركه الخوض فيما يتعلق بالغيبيات بما لم يرد به النص. فما لم يرد به النص فيما يتعلق بذات الله عز وجل وصفاته وأسمائه، وما يتعلق بالغيبيات الماضية والغيبيات اللاحقة التي أخبر الله عز وجل بها من أشراط الساعة ومن أهوال يوم القيامة، فإن من حسن إسلامك أن تدع الحديث فيها. واسمع لهذه الكلمة الجميلة الجليلة التي قالها من رضع الحكمة، الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله تعالى، فإنه قد رضع الحكمة حينما تربى في بيت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها. يقول رضي الله عنها، يقول الحسن رحمه الله تعالى، الحمد لله الذي من الإيمان به الجهل بغير ما وصف به نفسه. كلمة عظيمة جدا. الحمد لله الذي من الإيمان به الجهل بغير ما وصف به نفسه. إن من الإيمان بالله عز وجل وحسن إسلام المرء وحسن اعتقاده واتباعه لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم وسلف الأمة، ألا يخوض فيما لم يرد به الشرع في الحديث عن ذات الله عز وجل وصفاته ونعوته، فنؤمن بما جاء في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد الله ورسوله، ولا نخوض في جزئيات الخوض فيها ضرر وليس بنفع، والقول فيها فتنة وليس فيها أجر. وهذا باب عظيم يجب أن ينتبه به المسلم. وقد ذكر المصنف وهو النووي رحمه الله تعالى أن هذه الأحاديث شملت أصول الدين كذلك، ومنها هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله الحديث 13، عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه من خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. رواه البخاري ومسلم.
نعم، هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من شرط صحة الإيمان وكماله أن يحب المرء لغيره. فهذا يتعلق بها حكمان وقاعدتان كليتان، إحداهما متعلقة بأصول الدين والأخرى متعلقة بفروعه وآدابه. فأما المتعلقة بأصول الدين فهو تقرير المبدأ العظيم، وهو مبدأ الولاء والبراء بين المؤمنين. فإن المؤمن يحب المؤمنين بحسب إيمانهم، ويبغض من كان من الناس بحسب ما فيه من الشر والبعد من الدين، سواء كان فسقا أو تركا للدين بالكلية. وهذا أصل من أصول الدين ولا شك فيه. وأما ما يتعلق بالفروع، فإن المسلم إذا أحب لأخيه خيرا فإنه بذل له من الأخلاق والمال وحسن الخلق والمعروف وإزالة الضغينة والحسد ما يكون به صلاح المرء في نفسه وصلاح أخيه معه وصلاح المجتمع بجميعه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث 14 عن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك بدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
حديث مسعود رضي الله عنه فيه دلالة على أمرين: الأمر الأول حفظ دم المسلم إلا بأحد الموجبات التي تبيح قتله، وقد استدل العلماء بهذا القاعدة الكلية على أنه لا يجوز التعزير بالقتل، وهو قول الجمهور إلا مالكا أو كثيرا من أصحاب الإمام مالك رحمه الله تعالى وإحدى الروايتين عن أحمد، وإلا فالجمهور أنه لا يجوز القتل إلا بقصاص أو بسبب مفارقة الدين وهو الردة، وما عدا ذلك فلا يجوز. هذه التفريعات على القاعدة التي أوردتها قبل قليل، وإن كان من أهل العلم من استدل لها بأدلة تكون استثناء من الأصل الكلي. والقاعدة الثانية أو الحكم الثاني الذي نستفيده من هذا الحديث أن هذا الحديث بين أكبر الكبائر، فذكر ثلاثة أفعال هي من أكبر الكبائر: أولها مفارقة الدين وهي الردة، الشرك بالله عز وجل، ولا شك أن الشرك هو أكبر الكبائر وأعظمها وأشدها. والأمر الثاني وهو الزنا، حينما قال الثيب الزاني، فإن الزنا من أكبر الكبائر، لكن لا يقام عليه القتل بالرجم إلا إذا كان ثيبا أي محصنا. والأمر الثالث وهو قتل النفس بغير حق، قتل النفس بغير حق. وهذه الكبائر يترتب عليها عدد من الأحكام، فإن من فعل شيئا من الكبائر فإنه يكون فاقدا العدالة، ومن فقد العدالة ترتبت عليه أحكام كثيرة في الشهادات والإمامة وغيرها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث 15 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
نعم، هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه مكون من ثلاث جمل: أولها قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وهذه الجملة من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. وقوله فليصمت، المراد بالصمت هو السكوت مع القدرة على الكلام، وإلا فإن العاجز عن الكلام إما أن يكون أخرس لا يستطيع الكلام، وإما أن يكون عييا لا يستطيع البيان. ولكن الممدوح ليس الأخرس ولا العي صاحب العي، وإنما الممدوح القادر على الكلام فيمتنع من الكلام. ولا شك أن الباعث لذلك إن كان ما عند الله عز وجل أو قصده إكرام مسلم فإن أجره عظيم، وإن كان غير ذلك فإنه لا يعدم خيرا. هذا الأمر الأول، وهذا الحديث في جملته الأولى يدلنا على أصل عظيم، إذ أفعال العباد إما أن تكون جوارح وإما أن تكون باللسان. فإذا حفظ المرء لسانه عن الشر فلم يقل إلا خيرا أو صمت، فإنه حينئذ يكون قد جمع أعظم الخير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، فباللسان يلج الناس النار. وقد قال أهل العلم كما قرره الموفق وغيره أنه يستحب للمرء قلة الكلام إلا فيما ينفع، هكذا كلامهم وأطلقوه، فيستحب قلة الكلام إلا فيما ينفع، وقليل من الناس من يستطيع ذلك. الجملة الثانية والثالثة متعلقة بإكرام الجار والضيف، وهاتان الجملتان متعلقتان بخلق عظيم هو الكرم، والكرم من أعظم مكارم الأخلاق. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن لا يكون بخيلا، وأحق من يكرم من كان جارا. والمراد بالجار ليس مجرد جار الجوار فحسب، بل إن الجوار قد يكون من كان معك في الدار، كما قال الأعشى: أجارة نبيني فإنك طالق، وقصده بجارته زوجه. فإن من أعظم الإكرام أن يكرم المرء زوجه وأباه، أو قبل ذلك أباه وأمه وزوجه وأبناءه وإخوته، فإن هؤلاء من أحق من يكرموا، ثم الجوار. والجوار نوعان: جوار قربى بأن يكون قرابة نسب أو قرابة دنو، والثاني هو أن يكون أبعد، ثم بعد ذلك كل من كان عنده ضيف وإن لم يكن بينهما وشائج.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث 16 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، رواه البخاري.
نعم، هذا الحديث حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن استوصاه قال لا تغضب. قال أهل العلم لأن الغضب هو أسوأ الأخلاق وأعظم الأخلاق السيئة، إذ يندرج تحت هذا الخلق كل الأخلاق السيئة، وبسببه كان أعظم ولا يكون إلا بسبب شيء عظيم هو الكبر. وقد روى الإمام أحمد في كتاب الزهد أن زكريا بن يحيى قال لابن خالته عيسى بن مريم عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، ما الذي يقرب من رضا الله عز وجل ويبعد من سخطه؟ فقال عيسى رضي الله عنه لا تغضب. فقال زكريا وما يبدي الغضب؟ فقال عيسى بن مريم الحمية والكبرياء والعظمة، فلا يغضب امرئ إلا وفي قلبه كبر وفي قلبه حمية وعظمة على خلق الله عز وجل. ولذلك فإن من حفظ نفسه من الغضب واستطاع أن يملك على نفسه زمامها وأن يمنعها من الغضب فإنه في حقيقته هو الحليم. وقد ذكر العرب رحمهم الله تعالى أن أكرم الأخلاق الحلم والتواضع وبينهما تلازم، وأسوأ الأخلاق الكبر والغضب وبينهما تلازم. وعندما نقول عدم الغضب فإن هذا يشمل كل غضب، وخاصة لمن كان تحت يده إما لضعف أو ولاية ونحو ذلك، فإن بعض الناس لا يغضب إلا على الضعيف لمن كان دونه كان يكون أجيرا أو نحوه، أو يكون تحت ولايته كابن أو زوج، أو يكون طالبا عنده في الفصل، فإن من المعلمين من يخطئ على طلابه لأن له ولاية وإن كانت مجرد ساعات عليهم، وكل ذلك ليس بجائز. فإن أكرم الأخلاق كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لما استوصي بترك الغضب.
قال رحمه الله الحديث 17 عن أبي على شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته، رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث حديث شداد بن أوس رضي الله عنه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وأهل العلم رحمهم الله تعالى يقولون إن الإحسان نوعان، الإحسان للنفس والإحسان للخلق. فأما الإحسان للنفس فإن كماله الذي جاء في الحديث المتقدم معنا الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذا أعظم الإحسان للنفس هو عبادة الله عز وجل ومراقبته سبحانه وتعالى في السر والعلانية. وأما الإحسان للخلق فإنها كلمة مطلقة لا حد لمنتهاها، وإنما يتكلم العلماء رحمهم الله تعالى عن أدناها، فإن الإحسان يكون للوالدين ولا منتهى لبرهما، والإحسان يكون لذوي الأرحام ولا منتهى لصلتهم، والإحسان يكون للجوار ولا منتهى للإحسان للجار، وغير ذلك من الإحسان لخلق الله عز وجل. وقد قال العلماء رحمهم الله تعالى إن حد الإحسان الأدنى يكون ما نقص عنه محرما، ولذلك قرر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن من الإحسان ما يكون واجبا وما زاد عنه فيكون مستحبا، وهذا مختلف بحسب نوع المحسن إليه. فعلى سبيل المثال ما جاء في تتمة هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، فإن من الإحسان للذبيحة الواجب وجوب الإحداد للشفرة، وعلى ذلك فإن من قتل ذبيحة سواء نحرا أو ذبحا أو عقرا فإنه لا بد أن يكون بشيء له نفوذ ومور، فلا بد أن يكون حادا، وإلا فإنها لا تحل، فما ضرب بجنبه فإنه لا يحل به. وما زاد عن ذلك من الإحسان مثل إخفاء السكين ومثل الانتظار حتى يبرد اللحم بتمامه وغير ذلك من الأمور، فإن العلماء يرون أنه من باب كمال الإحسان في الذبح. وهكذا قس على جميع الأمور في حياتك، في صبحك ومسائك، في نومك واستيقاظك، كل حياتك فيها إحسان لنفسك أو للخلق. نعم.
قال رحمه الله الحديث 18 عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن وفي بعض نسخه حسن صحيح.
اللهم صل على محمد. هذا الحديث من جوامع الكلم، وقد أورد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث كلمات تلفظ بها فوه عليه الصلاة والسلام. فأما أولها فقوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. هذه التقوى من أعظم الأمور التي يوصي بها المسلم أخاه، ولو أن كل مسلم أوصى أخاه بالتقوى وتأمل معنى التقوى وعرف معناها فإن هذا من أعظم الوصية. ولذلك قال بعض أهل العلم: إنه يجب في خطبة الجمعة أن يكون في كل واحدة من الخطبتين موعظة، وأقل الموعظة أن يقول اتقوا الله. فهذه أقل موعظة يعظ بها المسلم أخاه، أن يقول لهم اتقوا الله. قالوا: ولا تتعين، أي ولا يتعين أن يقول اتقوا الله، فلو قال خافوا الله أجزأ. فأنا قصدي من هذا أن من أقل ما تعظ أخاك أن تقول اتق الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت يدلنا على أن ملازمة التقوى تكون في السر والعلانية، وتكون في كل أحوال العبد، حتى عندما يكون في موضع خلائه يقضي حاجته ولا يطلع عليه أحد فإن فيها تقوى. وانظر إلى سيرة عمر، أو انظر إلى سيرة عثمان بن عفان حين كان يدخل خلاءه ماذا يفعل حياء من الله عز وجل. وقد قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن التقوى كالإيمان درجات، فليست التقوى عند الناس سواء، بل إن المرأة في يوم يكون متقيا أكثر من يوم، وفي يوم ينقص تقواه، وفي آخر يزيد. فالتقوى تزيد وتنقص بحسب ما وقر في القلب وما حدث من أفعال الجوارح. فاتق الله عز وجل حيثما كنت، فيما يتعلق بأفعال قلبك، وفيما يتعلق بما يفوه به لسانك، وفيما يتعلق بما تفعله جوارحك. وأعلم الناس بصفة التقوى هم أعلمهم بشرع الله عز وجل وأعلمهم بالله. الأعلم بالله يتعلق قلبه به سبحانه وتعالى، والأعلم بشرع الله هو الأحفظ لجوارحه ولسانه، فلا يتكلم ولا يفعل إلا ما يرضي الله عز وجل، أو على أقل أحوال التقوى لا يفعل شيئا يغضب الله سبحانه وتعالى. فتعلم العلم، فمن تعلم العلم هو الذي عرف تقوى الله عز وجل. ولذلك هناك تلازم بين التقوى وبين العلم. أين ذاك؟ في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإني أعلمكم بالله وأتقاكم له. والواو تقتضي مطلق الجمع كما قال العلماء رحمهم الله تعالى، فدل ذلك على أن العلم بالله وبشرعه مقتضي لكثير من الناس إلا المنافقين، مقتضي بتقوى الله سبحانه وتعالى. الجملة الثانية في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع الحسنة السيئة تمحها، هذا أصل من أصول الشريعة فيما يتعلق بتكفير السيئات. ومكفرات السيئات كثيرة، ومن أحسن من جمع فيها جزءا الحافظ أبو الفضل ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، فقد جمع جزءا في مكفرات السيئات، منها هذا الحديث وهو اتباع السيئة الحسنة. ورحمة الله عز وجل واسعة فيما يتعلق بالتكفير، أنه يشمل الصغائر والكبائر. الأمر الآخر الأصل الكلي العظيم الذي يلزم المسلم أن يستحضره عند كل اجتماع بغيره من الناس، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. أعظم الوصية في التعامل مع الناس بالخلق الحسن، في البيع والشراء، في العمل، في البيت، في الشارع، في الطريق، في المسجد، حيثما كنت تعامل الناس بالخلق الحسن. نعم. صلى
الله عليه وسلم. قال رحمه الله: الحديث 19 عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
نعم، هذا الحديث حديث عظيم جدا، حديث عبد الله بن عباس. وأقول فيه ومثله أقول في كل حديث، لكن هذا بالخصوص، هذا الحديث لا يمكن أن المرأة يحيط بكل معانيه في يوم كامل، ومن أجل من جمع هذا في شرح هذا الحديث الحافظ بن رجب، فقد جمع فيه جزءا كاملا، ومن أحيل على مليء فليحتر. ولكن من باب تحلة القسم سأذكر بعض المعاني العظيمة المتعلقة بهذا الحديث التي لا تغني عن التأمل في هذا الحديث والنظر في معانيه. قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس بن عمه: احفظ الله يحفظك. من حفظ الله عز وجل فلم يفعل محرما وامتثل واجب فإن الله يحفظه في نفسه، في صحته، يحفظه الله عز وجل في ماله، يحفظه الله عز وجل في ولده، يحفظه الله عز وجل في بركة وقته. إلا ما يكون مما يريده الله عز وجل ابتلاء له فيبتلى ليكفر عنه ذنبه وليميز صدقه من عدمه. ولذلك فإن الله عز وجل يحفظ أعضاء الآدميين بحفظهم لله عز وجل. فمن كانت له ذرية ضعاف خاف عليهم فليتق الله وليقل قولا معروفا. وكذلك من أراد أن يحفظ ماله فليتق الله وليفعل فيه بخير، ما خالطت الزكاة مالا قط إلا أفسدته. وهكذا في العمر في بركته، ناهيك عما عند الله عز وجل. إذا سألت فاسأل الله، هذا نصف الدين، سؤال الله عز وجل وعدم سؤال أحد من الخلق. ما وقع الشرك في كثير من الناس إلا بسبب سؤالهم غير الله عز وجل، يظنون لبعض الناس قربة ومنزل عند الله عز وجل فيسألونهم من دونه سبحانه وتعالى. إذا استعنت فاستعن بالله. أفعال القلوب ما يتعلق بالاستعانة وبالاستغاثة وبالتوكل لا تصرف إلا له سبحانه وتعالى. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، هذا هو اليقين. هذا يقين عظيم جدا. من استطاع أن يستحضر هذه الجملة في كل وقت وعند كل مصيبة، فإن هذا الذي ملئ قلبه يقينا وإيمانا بالله عز وجل، يقين وإيمان، هذا لو استحضرها المسلم عند كل موضع فإنه سعيد. لكن انظر بعد ذلك ماذا يقول صلى الله عليه وسلم. يقول: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. هو واقع. ولا تقل لو، لأنهم لو اجتمعوا كلهم لم ينفعوك ولن يضرك. واعلم أن النصر مع الصبر. هذا هو الفأل، والله عز وجل يحب الفأل ويحب حسن الظن به سبحانه وتعالى. أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بما شاء، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وقد قال العلماء: لن يغلب يسرين عسرا واحدا، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا.
قال رحمه الله: الحديث 20. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، رواه البخاري.
نعم، هذا الحديث حديث ابن مسعود البدري رضي الله عنه. طبعا هو البدري لا كما وهم بعض أهل العلم عندما ظن أنه بدري لكونه قد شهد بدرا، قيل إنما هو بدري لسكناه بدر أو لمروره بها لا لكونه قد شهدها، وإن كان من أهل العلم من ظن خلاف ذلك. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قوله إن مما أدرك الناس أي مما توارثه الناس في كلامهم، وهو موجود من كلام النبوة الأولى، أي قاله الأنبياء وأوحاه الله عز وجل لأنبيائه، فبقيت فيهم أثارة وبقية من كلام النبوة، منها هذه الكلمة: إن لم تستحي فاصنع ما شئت. هذه الجملة وهي قوله عليه الصلاة والسلام: إن لم تستحي فاصنع ما شئت، ونسبت إليه لما؟ لأنها من باب الإقرار، فتكون سنة إقرارية لفظية، لأن الإقرار نوعان: سكوت وإقرار بلفظ، وهذا الإقرار باللفظ هو أقوى النوعين. هذه الجملة قالها النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله. بعض أهل العلم ظن أنها أمر بمعنى الإنشاء: إذا لم تستحي فلك أن تصنع ما شئت، وليس ذلك كذلك، وإنما هي خبر بمعنى التهديد، أن الذي لا يستحي يفعل ما يشاء، فهو من باب التهديد له والتخويف. ولذلك فإن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذكر أن تفسير هذا الحديث: إذا لم يستحي الإنسان فإنه يصنع كل شيء، قال: وليس تفسيره، أي تفسير هذا الحديث، فاصنع ما شئت، فتكون من باب الإنشاء، وإنما هي من باب الإخبار. هذا الحديث يدلنا على أن الخير كله في الحياء. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إذا نزع الحياء من الإنسان نزع منه الخير كله. الإنسان إنما يستر عورته بما وقر في فطرته من الحياء. الإنسان إنما يمتنع من بعض الممنوعات والمحرمات بسبب الحياء، هذا الامتناع يؤجر عليه، لأن الباعث وهو الحياء من الدين، والحياء خير. ولذلك جاء عن بعض السلف، وأظن ابن مسعود رضي الله عنه، ابن عباس رضي الله عنه، أنه قال: إذا رأيت الصبية يعني الفتية في أول شبابه حيا فإنها علامة نجابته، لأن المرأة إذا كان حيا في أول حداثة سنه فإنه في هذه الحال يمتنع من كثير من التصرفات خشية من أمور يستحي منها، بغض النظر من الذي يستحى منه، أهو أبوه أم أمه أم أستاذه أم غيره، فحين ذاك لا تحدث منه صبوة. وقد جاء في الحديث إن الله، وفي لفظ نعم، إن الله لا يعجب من الشاب ليست له صبوة، من لم تحفظ له صبوة ولم يحدث منه خطأ، إنما منعه في أول حداثة أمره الحياء، الحياء. ولذلك الحياء لا يأتي إلا بخير، ومن نزع منه الحياء فإنه ربما صنع كل شر، وربما صنع منه كل سوء. ولذلك قرر العلماء رحمهم الله تعالى أن هذا الحديث عليه مدار الإسلام، كما قال بعض الشراح، قالوا: لأن أفعال الإنسان إما أن تكون مما يستحى منه، وإما أن تكون مما لا يستحى منه، والذي يستحى منه إما لكونه مما يحرمه الله عز وجل فعلا أو تركا فيستحى من أهل الطاعة، وإما أن يكون مما يخالف العرف وهو المروءة فيستحى من أهل المروءات، فيكون ترك ما يستحى منه إما واجبا وإما مندوبا، وإما أن يكون الفعل مما لا يستحى منه فيدور حينئذ بين الواجب وبين المندوب وبين المحرم، وأما الذي يستحى منه فإن فعله إما أن يكون محرما وإما أن يكون مكروها. وبذلك فإن جميع أفعال الناس دائرة تحت هذا الحديث. ولذلك لما قال السلف رحمه الله تعالى: تخيل أن بجانبك رجلا صالحا، هذا ليس من باب الرياء، وإنما هو من باب تحريك الفطرة في جانب الحياء، فيمتنع المرء من بعض الأمور التي يستحي منها. ويوسف عليه السلام روينا، والعلم عند الله عز وجل في صحة ذلك، أنه تراءى له صورة أبيه فاستحى من أبيه عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولذلك فإن ما يستحى من فعله، فعله إما أن يكون محرما أو مكروها فيخل بالمروءات، وترتب على الإخلال بالمروءة فقد العدالة.
قال رحمه الله: الحديث 21. عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قول لا أسأل عنه أحدا غيري، قال: قل آمنت بالله ثم استقم، رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث حديث سفيان بن عبد الله الثقفي في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، يعني تشمل كل الدين، فهي من الأحاديث التي تجمع الدين كله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. آمنت بالله والتوحيد والعبادة والإيمان، وقوله ثم استقم أي استقم على العمل بطاعة الله عز وجل، وهذه في كتاب الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فهذا الحديث مأخوذ من الآية، وهو جامع للخير كله، وهو يشمل الاستقامة في النية والاستقامة في العمل والاستقامة في القول جميعا. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هذا الحديث جمع مقامات الدين كلها، جمع جميع مقامات الدين كلها، فإن العبد مأمور بالاستقامة، هذا معنى كلام ابن القيم، أن العبد مأمور بالاستقامة، إذ الاستقامة هي السداد، فإن لم يقدر على الاستقامة فإنه مأمور بالمقاربة، فإن نزل عن المقاربة فإنه يكون حينئذ مفرطا ومضيعا لشرع الله. فالناس دائم بين ثلاثة: بين مستقيم ومقارب ومفرط، فالمستقيم أكمل الناس وهم درجات كذلك، والمقارب الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، والمفرط نسأل الله عز وجل السلامة، وكلنا ذاك الرجل. فالمقصود هذا الحديث جمع الخير كله والأحكام كلها، وفيه يتبين أحوال الناس جميعا. نقف نقف عند هذا القدر، نكون أنهينا نصف الكتاب، نكمل بعد الصلاة، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يسر تسجيلات الراية الإسلامية أن تقدم لكم شرح كتاب الأربعين النووية، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام ابن محمد أشوير في اليوم العلمي الذي أقيم بجامع عثمان الرشيد وحرمه بضاحية لبن بمدينة الرياض في يوم الجمعة الموافق للتاسع عشر من شهر محرم لعام 1443 من الهجرة النبوية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال العلامة النووي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين، أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين المخصوص بجوامع الكلم وسماحات الدين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين من طرق كثيرات بروايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. وفي رواية: بعثه الله فقيها عالما. وفي رواية للدرداء: وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. وفي رواية ابن مسعود: قيل له ادخل من أي أبواب الجنة شئت. وفي رواية ابن عمر: كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات، فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك، ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسوي وأبو بكر الأجري وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصبهاني والدارقطني والحاكم وأبو نعيم وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو سعد المالكي وأبو عثمان الصابوني وعبد الله بن محمد الأنصاري وأبو بكر البيهقي، وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا إن شاء الله عز وجل في هذا اليوم في المغرب وما بعد العشاء سنتكلم بمشيئة الله عز وجل في قراءة هذا الكتاب، كتاب الأربعين النووية، نسبة لمؤلفها أبي زكريا محي الدين يحيى النووي رحمه الله تعالى. وقد قرأنا بعض مقدمته، وسأشير لبعض المسائل المتعلقة بها. فمن المسائل المتعلقة بما قرأناه في مقدمة المصنف أن المصنف ألمح إلى مراده بجمع هذه الأربعين، وهو أمران. الأمر الأول أنه أراد بجمعه لهذه الأحاديث الأربعين أن تكون الأربعون من جوامع الكلم، ولذلك قال: المخصوص بجوامع الكلم. ولما شرح هذه الأربعين الحافظ ابن رجب سمى كتابه جامع العلوم والحكم في شرح أربعين من جوامع الكلم، فالغرض الذي لأجله جمع المصنف هو جمع جوامع الكلم. الأمر الثاني في المستند الذي جعله يخص الجمع بهذه الأربعين هو الحديث الذي روينا، والعلماء قالوا إذا ذكر هذا اللفظ روينا بصيغة البناء للمجهول فإنه إشارة إلى ضعف الحديث، أي أن هذا الحديث ضعيف وليس بثابت. وقد ذكر المصنف ألفاظا متعددة لهذا الحديث وأشار إلى ضعفه، وأن الحفاظ جميعا اتفقوا على ضعفه وأنه لا يثبت. وسيأتي إن شاء الله فيما يتعلق بالعمل بهذا الحديث، بيد أن من أهم الفضائل التي وردت لحفظ 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أن من حفظها حشر يوم القيامة في زمرة العلماء، وفي لفظ الفقهاء، وفي لفظ بعث فقيها عالما. وهذا الحديث يدل على الفضائل، وسنتكلم عن حكم الفضائل بعد قليل عندما يشير المصنف. وقد ألمح المصنف رحمه الله تعالى إلى أن هذا الحديث وإن لم يثبت إلا أن العلماء رحمهم الله تعالى أخذوا بعد 40، فمن أول من علم أنه ألف جزءا في جمع 40 حديثا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم الإمام الحافظ عبد الله بن مبارك الخراساني المتوفى سنة 181 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعده محمد بن أسلم الطوسي، والأربعون التي لمحمد بن أسلم الطوسي مطبوعة، والطوسي توفي في نحو سنة 272 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في أحاديث الأحكام. ثم بعده الحسن بن سفيان النسوي أو الفسوي بناء على نطق الأعاجم لهذا الحرف، فإنهم ينطقونه بين الباء والفاء، وكتابه الأربعون كذلك مطبوعة وهي مشهورة، وقد عقد في أولها تتبع طرق الحديث في من حفظ على أمة محمد صلى الله عليه وسلم 40 حديثا. ثم جاء بعدهم الأعلام كأبي بكر الآجري عليه رحمة الله وكتابه مطبوع، والأصفهاني وغيرهم. نعم.
صلى الله عليكم. قال: وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام.
نعم، بين هنا أن غرضه الاقتداء بطريقة العلماء وإن لم يثبت الحديث. نعم.
وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال.
نعم، قوله اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال هذا باتفاق في الجملة، ولكن له قيود. القيد الأول أن لا يكون الحديث ضعيفا شديد الضعف بأن يكون منكرا أو موضوعا، والقيد الثاني أن يكون أصل العمل مشروعا، فإن حفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة، فلذا عمل به أهل العلم الكبار كعبد الله بن مبارك وغيره. نعم.
ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاه فأداها كما سمعها.
نعم، يقول المصنف في هذه الجملة إن غرضه تبليغ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ونشرها، ولذلك لعل من صدق قصده رحمه الله تعالى اشتهار هذه 40 والعناية بحفظها وكثرة شروحها. وكثير من الناس كان أول اطلاعه على هذه الأحاديث 40 من طريق هذا الكتاب الذي صنفه مصنفه رحمه الله تعالى. فالمؤمن إذا عمل طاعة فليحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون غرضه حسنا. نعم.
صلى الله عليكم. ثم من العلماء من جمع 40 في أصول الدين.
نعم، هؤلاء جماعة، ومنهم أبو إسماعيل الهروي الأنصاري، فإنه قد جمع 40 مطبوعة في دلائل التوحيد.
وبعضهم في الفروع.
نعم، هذا كثير مر معنا، مثلهم البسوي، ومنهم المنذري في كتابه 40 في الأحكام.
وبعضهم في الجهاد.
نعم، كابن عساكر في كتاب له مطبوع 40 في الجهاد.
وبعضهم في الزهد.
نعم، كأبي عبد الرحمن السلمي وأبو نعيم، فقد جمعوا أحاديث في الزهد. وبعضهم في الزهد. نعم.
وبعضهم في الآداب.
نعم، ومنهم البيهقي وغيره.
وبعضهم في الخطب.
نعم، قصده وبعضهم في الخطب هذا هو شخص واحد، وهو ابن ودعان، أبو نصر بن ودعان شيخ أبي طاهر السلفي، فإنه جمع 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه عليه الصلاة والسلام. ولكن كل الأحاديث التي جمعها الودعاني ابن ودعان هذا كلها موضوعة، ولذا فإن هذه الصحيفة المسندة في 40 حديثا من خطب النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها العلماء باسم صحيفة ابن ودعان الموضوعة أو 40 الودعانية الموضوعة، لأن أغلب الأحاديث لم يكن كلها موضوعة التي أوردها.
وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. وقد رأيت جمع 40 أهم من هذا كله، وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك.
يعني بيّن هنا المصنف أنه أراد أن يجمع 40 حديثا، وهذه 40 تجمع الأحكام والآداب وما يتعلق بأصول الدين وهو الاعتقاد، ومنها كذلك ما يتعلق بالزهد والورع وغيره. وقد بين المصنف أنه أراد أن يذكر الأحاديث التي نص العلماء على أنها مدار الدين، وقد ذكر أن من أول من أرجع مدار الدين لعدد من الأحاديث هو الإمام أحمد، فقد نقل عنه عبد الله وغيره من أصحابه أنه قال إن مدار الدين على ثلاثة أحاديث: حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث ابن مسعود إن أحدكم يجمع في بطن خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، وحديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم إن تلميذه أبا داود رحمه الله تعالى قال: قد ألفت هذا الكتاب في 4000 حديث وزيادة، وعليها مدار الدين، ثم إن مدار الدين يعود إلى 4 أو 5 أحاديث، واختلف النقل عنه في تحديد 4 أو 5. ونقل تعدد الطرق المنقولة عن أبي داود في بيان الأحاديث التي عليها مدار الدين أبو طاهر السلفي في مقدمة معالم السنن للخطابي، فإنه أملى مقدمة عندما أراد أن يملي معالم السنن، ثم ذكر بإسناده عن أبي داود الأحاديث التي عليها مدار الدين. ثم إن بعد هؤلاء جاء أبو عمرو بن الصلاح الإمام الحافظ الذي ما دخل دمشق في وقته أعلم منه بالحديث، فجمع كتابا جمع فيه نحو من 26 حديثا من جوامع الكلم التي عليها مدار الدين، وهذه الأحاديث أخذها من أبي داود وأحمد وغيرهم. ثم إن النووي أخذ هذه الأحاديث 26 وزاد عليها نحو من 15 حديثا، فأصبح المجموع 42 حديثا هي الأحاديث النووية أو 40 النووية، فأصلها ما كان عند أبي عمرو بن الصلاح في جزئه المعروف. ثم إن ابن رجب بعد ذلك زاد عليها نحو من 10 أحاديث، فكان المجموع تقريبا 50 حديثا. والحقيقة أن أحاديث جوامع الكلم كثيرة جدا وليست محصورة كما قال أبو داود رحمه الله تعالى. وقد أشار أبو الفرج بن رجب رحمه الله تعالى إلى أن بعضا من أهل العلم قد انتصب لجمع الأحاديث التي هي من جوامع الكلم كابن السني كأبي بكر بن السني والشهاب القضاعي صاحب المسند مسند الشهاب، ومسند الشهاب مشهور جدا وعليه شروح متعددة للرافع وغيره. نعم.
ثم ألتزم في هذه 40 أن تكون صحيحة، ومعظمها في الصحيح في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى، ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها. وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره. وعلى الله الكريم اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة.
نعم، سيبدأ الآن بذكر المصنف رحمه الله تعالى، سيبدأ بذكر الأحاديث، ونظرا لأن الوقت ضيق فإننا لن نتكلم عن كل ما في الأحاديث من فقه وعلم ولغة، فإن الأعمار تفنى في تتبع كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وخاصة أن هذا من جوامع كلمه. وإنما سأقف عند غرض المصنف، حيث أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى بيان أن هذه الأحاديث عليها مدار الدين، وسنقف مع كل حديث من هذه الأحاديث ببيان ما دل عليه من بعض القواعد الكلية العامة وذلك أن أهل العلم ذكروا، وهذا كلام الشيخ تقي الدين في كتاب الاستقامة، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بجوامع الكلم، والمراد بجوامع الكلم أن تكون الكلمة جامعة للقضية الكلية والقاعدة العامة، فإذا كانت جامعة لقضية كلية وقاعدة عامة فإنها تكون حينئذ من جوامع الكلم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن من فهم جوامع كلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يكون قد اشتمل على جميع الفروع التي يحتاجها الناس، فإن في جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم الإحاطة بجميع الفروع التي يحتاجها الناس. ولذلك سنشير لبعض القواعد المستنبطة من هذه الأحاديث للحديث عن كل تفصيلاتها وما دلت عليه. نعم.
قال رحمه الله: الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برزبة البخاري الجعفي، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما الذين هما أصح الكتب المصنفة.
نعم، هذا أول حديث بدأ به المصنف كما أشار إسحاق بن راهوية لتلميذه محمد بن إسماعيل البخاري أن يبدأ كتابه بهذا الحديث. وهذا الحديث أصل من أصول الدين، وقد ذكر الشافعي أن نصف أحكام الدين ترجع إلى هذا الحديث، وقيل ثلثه يرجع إلى هذا الحديث. والنية يتعلق بها حكمان على سبيل الإجمال، ما يتعلق بأفعال القلوب وما يتعلق بأفعال الجوارح. فأما ما يتعلق بأفعال القلوب فإنها ثلاثة أشياء تتعلق بالنية: الإيمان والإخلاص والقصد. إذن ما يتعلق بأفعال القلوب ثلاثة: الإيمان والإخلاص والقصد، وبينها تداخل. فأما الإيمان فإن من فقد النية التي تكون بمعنى الإيمان فإنه لا يقبل منه عمل ولا يقبل منه صرف ولا عدل، لأن الإسلام شرط لصحة العمل. فمهما عمل العمل مهما عمل العبد من عمل ما لم يكن مسلما فإنه لن يقبل منه. هذا النوع الأول من أفعال القلوب وهو الإيمان. النوع الثاني وهو الإخلاص، ويقابل الإخلاص أمران: الشرك الأصغر وهو الرياء أو التسميع، والنوع الثاني وهو التشريك بأن يعمل العمل لله عز وجل ويقصد شيئا من غرض الدنيا كأجرة ونحوها. فأما النوع الأول وهو ما يتعلق بالشرك الأصغر وهو الرياء فإنه مبطل للعمل من حيث الأجر، لأن الشرك ممحق للعمل ولكنه ليس مبطلا للعمل من حيث الصحة. وبناء على ذلك فإن من صلى مرائيا أو زكى مرائيا أو صام مرائيا فلا أجر له ولا نأمره بالإعادة، وإنما يتكثر من الصدقات ومن النوافل، فلا يؤمر بالإعادة لأن العبرة بالظاهر، والفرائض إنما يعمل بظاهرها ما دام مسلما فإنها صحيحة. وأما إن كان الإخلال فيما يتعلق بالقصد من باب التشريك فإن من شرك بنيته نقص أجره ولم يبطل بكليته، وهذا هو التحقيق، لأن من أهل العلم من قرن بين التشريك وبين الرياء فجعلهما واحدا كالغزالي، ورده المحققون كشيخ تقي الدين. والدليل على التشريك بالخصوص ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من غازية يغزون فيغنمون إلا تعجلوا ثلثي أجرهم. وهذا يدلنا على أن من قصد الله عز وجل بعبادة وقصد شيئا من حظ الدنيا نقص أجره، وليس أجره كمن كانت نيته خالصة لله عز وجل لا تشريك فيها. فنفرق بين الإشراك في النية وبين التشريك في النية، فالأول ممحق للعمل لأن الشرك مبطل للعمل، وأما الثاني فإنها منقصة، وهذا هو التحقيق عند المحققين. النوع الثالث مما يتعلق من أفعال القلوب وهو القصد، وهذا القصد هو الذي يتكلم عنه الفقهاء، الذي في كتب الفقه إنما هو القصد. فيشترطون النية للتمييز بين العبادات المتشابهة، فيشترطون النية للتمييز بين الفريضة والنافلة، ويشترطون النية للتمييز بين المتشابهات كصلاة العصر والظهر فلا بد أن ينوي المعينة منهما فلا بد من التعيين، ولا يشترطون النية للأداء والقضاء، فمن صلى صلاة قضاء بنية الأداء أو صلاها أداء بنية القضاء وهو عكس الأول فإنها تصح، وإنما يلزم التعيين فقط: أهي فريضة أم نافلة، ونوعها إن كان له أكثر من نوع كأنواع الصلوات، ومثله الصيام ومثله الحج إذا كان حج نذر أو حج واجب ونحو ذلك. هذه الأمور الثلاثة هي المتعلقة بأفعال القلوب. وأما ما يتعلق بأفعال الجوارح فإن أفعال الجوارح تنقسم إلى قسمين، وهذا الذي قصده الشافعي. فإن من الجوارح ما يترتب عليه آثاره وجدت النية أو لم توجد، ومن أفعال الجوارح ما لا تترتب عليه الأثر إلا بالنية. ولذا قال الشافعي: إن النية نصف العلم، أي نصف المسائل ترجع إليه. فالأصل أن كل فعل لا بد فيه من نية، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وهذا يدل على الحصر، لأن ما الكافة إذا دخلت على إن كفت عملها وأفادت الحصر في معناها. ولكن يستثنى من ذلك صور، فمن هذه الصور التي أوردها العلماء قالوا: كل ما كان من باب أفعال التروك، فإن جميع التروك تصح وإن لم توجد نية. ومن أمثلة التروك المشهورة إزالة النجاسات، فإن النجاسة إذا وقعت على ثوب ثم زالت بفعل منك ولو لم تنوي فإنها تزول. هذا واحد. الأمر الثاني: كل ما كان من باب الإتلافات وما يترتب على الإتلافات، فمن أتلف على غيره مالا أو نحو ذلك فإنه يجب عليه ضمانه، أو قتل غيره من غير نية فيجب عليه الدية وهي الضمان. الأمر الثالث: قالوا كل ما كان من باب الأسباب، جعل سببا على شيء، ما كان سببا على شيء إلا الكفارات، فإن الكفارات عند أهل العلم ملحقة بالعقوبات، والعقوبة لا بد من الفعل بنية، فلا كفارة على فعل فعل بلا نية إلا أن يكون من الأشياء الملحقة بالإتلافات، كالوط عند بعض أهل العلم الذين يقولون لا يلزم منه النية، ومثل من قال في بعض الإتلافات، وهذا محلها في كتب الفقه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة وربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، وتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
نعم. هذا الحديث حديث عمر رضي الله عنه، حديث عظيم فيه جميع أحكام الإسلام، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فكل أحكام الشريعة داخلة في هذا الحديث، فقد بين الإسلام والإيمان والإحسان. الإسلام أفعال الجوارح، والإيمان أفعال القلوب، والإحسان هو المراقبة لله عز وجل في أفعال القلوب وأفعال الجوارح. وهذا الحديث كل ما تريد أن تتكلم عنه من أحكام الدين الظاهرة والباطنة مندرجة فيه، ولذلك كان بعض كبار مشايخ المسلمين عليه رحمة الله يقول: إن هذا الحديث إذا افتتحت به فلن تنتهي، فتكلم في جميع الإسلام، تتكلم في الطهارة والصلاة والصيام والحج، فإذا افتتحت حديثا فابتدئ به فينقضي شهرك وشهران ولم تنقضي من بيان عظيم هذا الحديث. إذن المقصود أن هذا الحديث من أعظم الأحاديث التي فيها تعليم الدين، ولكن الناس كما تعلمون ليسوا سواء في العلم، فبعض الناس يعلم أكثر مما يعلم غيره. نعم.
قال رحمه الله: الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم.
نعم. هذا حديث عبد الله بن عمر، وجاء من حديث غيره في بيان أركان الإسلام وأنها خمس، وهذه هي العبادات، ولذلك فإن أهل العلم عنوا ببيان هذه الأركان الخمس. وفي كل من مذاهب الفقهاء الأربعة رحمة الله عليهم يجعلون متونا خاصة في شرح العبادات الخمس، فممن ألف فيها من متقدمي أصحاب أحمد أبو الخطاب تلميذ أبي يعلى، فإنه ألف كتابا مطبوعا سماه العبادات الخمس، شرحها البعقوبي في كتاب شرح العبادات الخمس. فإن أول ما يجب على المسلم أن يتعلمه وأن يعنى بالتفقه فيه هي العبادات، وألا يقدم عليها شيئا من الأحكام، لأن من صلحت عباداته صلحت معاملاته وتصرفاته مع غيره. والكلام في هذا الحديث مثل الكلام في الحديث الذي قبله بأنه يشمل جميع الأحكام الظاهرة في الجملة.
نعم. قال رحمه الله الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم.
نعم. في هذا الحديث يقول ابن مسعود حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، جاء بهذه اللفظة لأن هذا من كمال الغيب الذي لا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بما أوحاه الله عز وجل له. وقوله ثم يكون علقة مثل ذلك، المراد بالعلقة هو الدم العبيط الجامد، وسمي عبيطا لأنه رطب، ولذلك وسمي علقة لكونه رطبا قوله ثم يكون مضغة مثل ذلك، المضغة هي قطعة اللحم، سميت مضغة لأنها صغيرة بمقدار ما يدخل في الفم من اللحم، فهي قطعة لحم صغيرة. هذا الحديث أصل من أصول الدين، في عدد من الأحكام نأخذ 2 أو 3 منها. أول هذه الأحكام أن هذا الحديث أصل من أصول الدين فيما يتعلق بالركن 6 من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقضاء والقدر. إذ هذا الحديث دل على أمرين من مراتب القدر 4، وهو علم الله عز وجل وكتابته، فإن علم الله عز وجل يعلم به ما هو ما كان وما لم يكن، لو كان كيف سيكون، فالله عز وجل يعلم كل شيء ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف سيكون، وهذا الذي دل عليه هذا الحديث. كما أن هذا الحديث دل على مسألة الكتابة، إذ الكتابة أنواع، كتابة كونية كتب الله عز وجل ما هو كائن قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وهناك كتابة عمرية الذي دل عليها حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وهناك كتابة حولية يكتب الله عز وجل في كل سنة ما يكون فيها، قيل إنه في ليلة القدر وقيل إنه في ليلة النصف من شعبان، وكلاهما فيه حديث وارد، وهناك كتابة أسبوعية وهناك كتابة يومية. المقصود من هذا أن مراتب الكتابة أو أن الكتابة تكون من مراتب القدر 4 المعروفة، ولذلك فإن المؤمن إذا آمن بالقدر وعرف هذا الحديث كان ذلك سببا في زيادته في الطاعة، وهذا هو الفقيه. واسمع لكلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى حينما قال هذا الحديث، يعني حديث ابن مسعود رضي الله عنه، قال هذا الحديث ينبغي أن يكون أشد شيء في الحث على الزيادة في العمل، لأنك لا تعلم هل أنت من أهل السعادة أم أنت من أهل الشقاوة، وتكون مستمرا على عملك إلى حين الوفاة. وهذا الذي ألف فيه بعض أهل العلم كأبي فرج بن الجوزي مسألة الثبات عند الممات. المسألة الثانية المتعلقة بهذا الحديث أن هذا الحديث بيّن أن مراحل تكوين الآدمي نطفة ثم يكون بعد ذلك علقة ثم يكون بعد ذلك مضغة، فأما النطفة فإنها لا حكم لها في الجملة، وأما إذا كان علقة يعني أتم 80 فإنه حينئذ يكون قد بدأ بالتخلق لخروجه من طور اللحم، فترتب على ذلك بعض الأحكام. ومن هذه الأحكام أن المرأة إذا أسقطت جنينا قد جاوز 80 من عمره فإنه في هذه الحالة يكون الدم الذي خرج منها دم نفاس وإذا كانت محدة أي معتدة من وفاة زوج فإنه ينقضي إحدادها وتنقضي عدتها إن كانت مطلقة. فالعبرة بمرور 81 يوما لظاهر هذا الحديث وهو المشهور المذهب. والرواية الثانية أن العبرة بالتخلق، لأنه قد جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث عند البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يكون علقة في مثل ذلك وفي ظرفية، وقد يتخلق الجنين قبل تمام 80 بعد نحو من 50 يوما. وعلى ذلك فإذا رأت المرأة التخلق أو رأت القوابل التخلق في الجنين ولو لم يبلغ 80 لكنه جاوز 40 فإنه يأخذ الحكمين السابقين. الحكم الثاني فيما يتعلق بإتمامه 120 يوما، فإذا أتم 120 يوما ثم سقط ميتا فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في المقابر المسلمين. هذا ما يتعلق بالفرق بين ما جاوز 80 وما جاوز 120. نعم.
قال رحمه الله الحديث الخامس: عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد علقها البخاري.
نعم، هذا الحديث من أصول الدين كما قال الإمام أحمد وأبو داود رضي الله عنهما وعليه مدار الدين. وهذا الحديث يقتضي عددا من القواعد الكلية في الشريعة، فمن أول هذه القواعد وهو قضية النهي عن البدع، فإن كل ما يتعبد العبد به ربه جل وعلا بغير ما شرعه الله عز وجل فإنه منهي عنه، فلا نعبد الله عز وجل إلا بما شرع. ولذلك القاعدة عند أهل العلم أن الأصل في العبادات الحرمة إلا أن يرد الدليل الشرعي على المشروعية. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية أن هذا الحديث يدل على قاعدة كلية في الفروع الفقهية، وهي قاعدة أن النهي يقتضي الفساد. وهذه القاعدة من أشكل القواعد عند أهل العلم، ويهمنا في الخلاف فيها قولان. القول الأول أن المعتمد عند فقهائنا أن كل نهي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقتضي فساد المنهي عنه، سواء كان عبادة أو كان معاقدة كنكاح أو بيع أو غيره، إلا أن يدل الدليل على الصحة كإثبات الخيار، فإن إثبات الخيار يثبت الصحة ونحو ذلك في بعض التصرفات. هذا القول الأول وهو المعتمد عند فقهائنا. واختار الشيخ تقي الدين وابن رجب وغيرهم من أهل العلم أن الحقوق نوعان، فإن كان النهي لحق الله عز وجل فإن النهي يقتضي الفساد مطلقا إلا أن يدل الدليل على صحته، وإن كان النهي لحق آدمي فإنه يكون معلقا على إذنه، فإن رضي صح وإن لم يرضى لم يصح، ولا يصح رضاه إلا بعد العلم به. ومن ذلك ما يتعلق ببيع الفضول وما يتعلق بالغرر في المعاقدات وغيرها. القاعدة الثالثة التي نأخذها من هذا الحديث وهو أن أهل العلم رحمهم الله تعالى قرروا قاعدة كلية، وهو أن القرب والرخص لا تكون بمحرم ولا تقع به، فلا يترخص بوسيلة محرمة. فمن سافر سفر معصية فإنه لا يترخص بقصر صلاة ولا جمعها ولا زيادة في المسح على الخفين بأكثر من يوم ولا ليلة. ومن كسب كسبا محرما فإنه لا يقبل منه في التصدق، وإنما يكون من باب التخلص إن جهل مالكه المستحق له. وهذه القاعدة قاعدة كلية تفريعاتها بمئين المسائل. نعم.
قال رحمه الله الحديث السادس: عن أبي عبد الله نعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.
نعم. هذا حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، إلى آخر هذا الحديث. هذا الحديث فيه عدد من مسائل مهمة الكلية. أول هذه المسائل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس، فقوله لا يعلمهن كثير من الناس يدلنا على أن من المشتبه ما لا يعلمه كثير من الناس، مفهومها أن بعض الناس يعلمه. وقد قال الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات مشتبهات هن أم الكتاب، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم قرر أهل العلم أن فيها قراءتان، أن فيها قراءتين، الوقف على اسم الجلالة والوصل، وهما قراءتان ثابتتان. وعلى ذلك فإن من ما في كتاب الله ما لا يعلمه إلا الله، وإن في كتاب الله ما لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم دون من عداهم، وهو المراد بهذا الحديث، أي النوع الثاني. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، دل هذا الحديث على أن ما من شيء في الشريعة إلا هو بين، إن الحلال بين وإن الحرام بين. الأمر الثالث، وهي قاعدة مهمة كلية في الشريعة وجعلها القاضي حسين المروزي الشافعي أحد القواعد الخمس في الشريعة، وهو ما يتعلق بالاشتباه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. القاعدة هذه تسمى قاعدة الاشتباه. وقد قرر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه البدائع أن الاشتباه نوعان وليس نوعا واحدا، اشتباه بمعنى الشك في الوجود أو العدم، واشتباه بمعنى الاختلاط، وأن الحكم بين القاعدتين مختلف وليس حكما واحدا. قال وكثير من أهل العلم قد يخلط بين المسألتين. فأما الاشتباه بين الوجود والعدم فهو الذي يبنى على اليقين، يبنى على اليقين، وقيل وهو الرواية الثانية عن مذهب أحمد واختيار الشفتقيدي أنه إن وجد غلبة ظن فيعمل به، وإلا فالمشهور عند الفقهاء أنه يبنى على اليقين فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وأما قاعدة الاشتباه بمعنى الاختلاط فإنه متيقن بوجود الأمرين لكنه غير مميز لأحدهما عن الآخر، غير مميز لأحدهما عن الآخر، فإنه لا يعلم المحرمة من النساء إذا كان هناك أكثر من نسوة إحداهن أخته من الرضاعة، ولا يعلم المال المحرم لعينه إذا كان ميتة أو كان محرما لوصفه لكونه محرم إذا اختلط بلحوم أخر، ولا يعلم الماء النجس من الطاهر أو الثوب الطاهر من النجس. هذا المختلط القاعدة فيه أنه يرجع فيه للاحتياط، الاحتياط. واختار الشيخ تقي الدين أنه يرجع فيه لغلبة الظن، ولذا قال ابن اللحام رحمه الله تعالى أن قاعدة الشيخ تقي الدين أدق وأضبط وأكثر اضطرادا، ذكر ذلك في كتابه القواعد. وهذه مسألة طويلة جدا وهي من أدق مسائل الفقه، أشرت لها إشارة هاهنا. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم.
نعم. هذا الحديث أصل من أصول الدين من جهتين، الجهة الأولى في النصيحة لله ولكتابه ولرسوله بالامتثال والصدق في الامتثال لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. والنوع الثاني النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم ببذلها، وإن أعظم العبادات التي يتعبد بها العبد إلى الله عز وجل بعد أدائه الفرائض نشر العلم، كما قال أمير المؤمنين في الحديث عبد الله بن المبارك الذي افتتح المصنف هذا الكتاب بذكر اسمه، وذكر أنه أول من ألف في الأربعين. ذكر ابن المبارك رحمه الله تعالى قال لا أعلم بعد الإسلام عبادة هي أفضل من نشر العلم. فالإنسان ينشر العلم ويعلم الناس الصغير والكبير، البعيد والقريب، فإنها من أفضل القربات إلى الله عز وجل، وهذه من علامات خيرية هذه الأمة، فإن هذه الأمة يعلم السابق منها اللاحق والمتقدم المتأخر والأول للثاني، وما زالت هذه الأمة بخير ما كان العلم منتشرا بينها وظاهرا وبينا، وهو ظاهر إلى قيام الساعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من الأمة على الحق ظاهرين فالعلم والدين والسنة والحق ظاهر إلى قيام الساعة، قاله الذي لا ينطق عن الهوى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالمقصود أن هذا الحديث كان من أصول الجامعة لما فيه من الحث على التعليم والتبيين لعامة الناس صغارهم وكبارهم، خاصتهم وعامتهم. نعم.
قال رحمه الله: الحديث الثامن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم.
نعم، هذا الحديث أصل في حفظ دم المسلمين وعرضه، فالأصل في المسلم أنه محفوظ دمه وعرضه، ولا يجوز الاعتداء عليه لا بذهاب نفسه ولا بعضو من أعضائه أو منفعة من منافعه ولا بما دون ذلك كإذاء بشره بضرب أو جرح أو إذاء عرضه بكلام ونحوه، ولذلك فإنه لا يجوز قتل ولا مقاتلة المسلم إلا لما يبيح ذلك وهو مفارقة الدين أو أن يكون أحد أسباب المقاتلة وإن لم يكن قتلا، وهذا الذي فسره العلماء رحمهم الله تعالى فيما يتعلق بأحكام البغاة، وذكروا أن من صور البغاة الذين يمتنعون من أداء شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام. نعم.
قال رحمه الله: الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم.
نعم، هذا الحديث من جوامع الكلم، وسأذكر ثلاث قواعد كلية متعلقة به. أول هذه القواعد ما نبه إليه ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذا الحديث جمع جميع أحكام الشرع، فذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في جعل في هذا الحديث الأوامر ثلاثة لا رابع لها، فهي قسمة حاصرة: إما أن يكون شيئا مأمورا به، فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الفرض فعله بحسب الاستطاعة، والأمر الثاني أن يكون منهيا عنه، فالفرض على المسلمين اجتنابه بالكلية، والأمر الثالث أن يكون مسكوتا عنه فلا يتعرض له بالسؤال ولا بالتفتيش فيسكت عنه. وهذا الحكم الذي أورده النبي صلى الله عليه وسلم ليس خاصا به ولا في حياته ولا خاصا بأصحابه، بل هو عام للمسلمين إلى قيام الساعة، فكل ما استغنى المسلم عنه فإنه يسكت، ولذلك نهي عن السؤال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى فقهاء السلف عن افتراض المسائل بعده، وذكروا أن من افترض مسألة قبل وقوعها فإنه ربما كان اجتهاده ناقصا لعدم تصوره للحاجة إليها وعدم تصوره لكامل حكمها، فربما قلده من احتاج إليها فوقع في الحرج، ولذلك تكاثر عند أهل العلم النهي عن مسائل أرأيت أرأيت، وقصدهم بأرأيت أرأيت إما التوريد أو التعجيز أو ما ذكرت لك قبل قليل أن تسأل عن مسألة لم تنزل، فإن ذلك يكون مظنة لقصور الاجتهاد وعدم إصابته، وكثير من المسائل إنما يعرف المرء حكمها إذا ابتلي بها. وقد عقد الشاطبي في الموافقات مبحثا في الفرق بين من ابتلي بمسألة ومن لم يبتلى به واختلاف اجتهادهما، هذه مسألة. المسألة الثانية مما يتعلق بهذا الحديث العظيم أن هذا الحديث تتعلق به قاعدة أفردها ابن رجب في قواعده وأطال في التمثيل عليها، ونص هذه القاعدة أن ما نهى الشارع عنه فإن النهي يتعلق بجملته ويتعلق بأبعاضه، فينهى عنه بالكلية وينهى عن أجزائه، فينهى عن فعل بعضه حتى ينهى عن فعل ذرائعه كذلك، وما أمر به الشارع من شيء فإنه لا يحصل الامتثال إلا بالإتيان به بكماله، لا بد من الإتيان به كاملا، فلا يصح أن تأتي بركعة مع عدم الإتيان بباقي الركعات فتتركها، ولا ببعض أركان الحج، ولا بنصف نهار تصومه، بل لا بد أن تصوم اليوم كله. هذه قاعدة ذكر عليها ابن رجب أمثلة كثيرة. نعم، هناك مسائل يمكن الإتيان ببعضها إذا كانت تلك الأبعاد تتجزأ مثل الوضوء، فإنهم ذكروا أن أعضاء الوضوء تتجزأ، فمن لم يجد إلا بعض ما يكفي أعضاءه فإنه يغسل بعض أعضائه، وبنوها على قاعدة أن أجزاء الوضوء تتبعض. المسألة الأخيرة في هذا الحديث قوله: فإنما أهلك الذين قبلكم كثرة مسائرهم واختلافهم على أنبيائهم، وهذا له كلام طويل، أحسن من تكلم عن هذه الجملة وشرحها هو ابن قيم في إعلام الموقعين. نعم.
قال رحمه الله: الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك.
نعم، هذا الحديث من قواعد الدين والتي عليها مدار الإسلام أو أحكام الإسلام، وهذا يدل على عدد من القواعد الكلية. من هذه القواعد أن هذا الحديث دلنا على أن الأصل في ذوات الأشياء الإباحة، فالأصل في المطعومات والأصل في الأعيان الإباحة. وعبرت في الأعيان لأن من أهل العلم من يفرق بين الأفعال والأعيان، كما هي طريقة أبي الوفاء بن عقيل، فإنه فرق بين الأصل في الأعيان والأصل في الأفعال. والصواب أن الأصل في الأمرين الإباحة، فالأصل في المعاقدات والأصل في الأعيان مأكولة أو مشروبة أو يعني مركوبة أو غير ذلك من الأمور الإباحة. نعم، من أهل العلم من قال قاعدة، وأذكر هذه القاعدة على سبيل الإيجاز لتوضيحها فقط، من أهل العلم من يقول إن الأصل في اللحوم التحريم، ليس مراده حينما قال إن الأصل في اللحوم التحريم باعتبار جنسها، وإنما قصد أن الأصل في اللحوم التحريم باعتبار فقد شرطها، وذلك أن من شك في لحم وقد عرف نوعه لكن لا يعرف هل هذا اللحم مباح أم حرام مثل الزراف، فإن الزرافة لم يرد بها النص، فنقول إن الأصل الإباحة فيجوز أكلها. لكن من شك في اللحم باعتبار فقد شرطه، هل ذكر عليه اسم الله عز وجل ولم يوجد ظاهر بأن يكون من ذبائح مسلمين أو كتابيين، فالأصل الحرمة، كمن وجد لحما في فلات أو في بلد فيها كتابيون ووثنيون فلا ظاهرة ولا يقين، فالأصل لفقد الشرط الحرمة، فيجب أن نفرق بين الحالتين، وهذا الذي نبه عليه ابن القيم في بعض كتبه وأظنه المفتاح. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية أن هذا الحديث يدلنا على أن الوسائل تأخذ حكم المقاصد، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ومن ما يدل على هذا الحديث ما يتعلق بالدعاء، وسنتكلم عنه بعد ذلك. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله: الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم ريحانة رضي الله عنهما أنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
نعم، هذا الحديث أصل من أصول الدين، سأذكر قاعدتين مبنيتين عليه على سبيل الإجازة. من القواعد التي بنيت على هذا الحديث القاعدة الكلية التي ترد في أغلب العقود وأغلب العبادات، وهي قاعدة الاحتياط. ومعنى قولنا هذه القاعدة يعني أن المرأة إذا شك في شيء فإنه يحتاط لنفسه، وعبرت بالاحتياط لنفسه لأن هناك فرقا بين الاحتياط للنفس والاحتياط للغير، فالاحتياط للغير لا يجوز إلا بعلم، فلا تغلق على الناس الأحكام وتحرم عليهم المباحات وأنت إنما بنيت على الاحتياط، وإنما المرء يحتاط لنفسه، فيحتاط لنفسه بالترك. ولذلك فإن القاضي أبا يعلى رحمه الله تعالى لما أورد هذا الحديث قال: المراد بهذا الحديث ترك الشك والبناء على اليقين، والبناء على اليقين، فإن من الاحتياط البناء على اليقين، وتقدم معنا قضية البناء على اليقين وغلبة الظن. وبناء على ذلك فلو اشتبه محرم بمباح فإن الاحتياط ترك الأمرين معا، وهي قاعدة الاختلاط. وإن كان من باب التردد بين الوجود والعدم فإن المرء يبني على اليقين وهو العدم، إلا أن يكون قد استصحب أحد الأصلين. القاعدة الثانية تبنى على هذا الحديث، وهي قاعدة مهمة جدا، وهي مسألة المقدرات. والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن ما احتاج إلى تقدير فإنه يرجع فيه إلى ثلاثة أشياء: إما يرجع فيه إلى النص إن وجد، فإن لم يوجد النص فإنه يرجع فيه إلى دلالة اللغة، فإن لم توجد دلالة اللغة فإنه يرجع فيه إلى العرف. والدليل على الرجوع إلى العرف هذا الحديث، وهو الذي استدل به الإمام أحمد. قال أبو بكر الخلال رحمه الله تعالى: الذي استقرت عليه الرواية عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل أن الفاحش ما يفحش في نفس كل إنسان بحسبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فاستدل أحمد بهذا الحديث على أن العبرة بالنفس في الفاحش الذي ينقض الوضوء من الخارج من غير السبيلين، في النجس الذي يعفى عنه في التطهير، وفي غير ذلك من المسائل الكثيرة التي يحتاج تتبعها إلى وقت وأفادها العلماء بالتتبع. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 12 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا.
نعم، هذا الحديث من أصول السنن كما عبر أبو داود، فإن أبا داود قال أصول السنن 4 أحاديث وذكر من هذا الحديث. ووجه كون هذا الحديث من أصول الدين وأصول السنن أن هذا الحديث يشمل ترك الأقوال والأفعال التي لا حاجة فيها. فأما ترك الأقوال فإن ترك كثير من المحرمات من الغيبة والنميمة وغير ذلك، بل وبعض المباح الذي قد يؤدي إلى المحرم، فإنها من علامة خيرية العبد من حسن إسلامه. وأما الأفعال فهذه أكثر من أن تحصى من الأفعال التي تترك من المحرمات والمكروهات وغيرها. بقي عندي أمر ثالث سأنبه له، وهو طريقة أهل العلم من التابعين والصحابة رضوان الله عليهم، أن هذا الحديث يدل على أن من حسن إسلام المرء تركه الخوض فيما يتعلق بالغيبيات بما لم يرد به النص. فما لم يرد به النص فيما يتعلق بذات الله عز وجل وصفاته وأسمائه، وما يتعلق بالغيبيات الماضية والغيبيات اللاحقة التي أخبر الله عز وجل بها من أشراط الساعة ومن أهوال يوم القيامة، فإن من حسن إسلامك أن تدع الحديث فيها. واسمع لهذه الكلمة الجميلة الجليلة التي قالها من رضع الحكمة، الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله تعالى، فإنه قد رضع الحكمة حينما تربى في بيت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها. يقول رضي الله عنها، يقول الحسن رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي من الإيمان به الجهل بغير ما وصف به نفسه. كلمة عظيمة جدا. الحمد لله الذي من الإيمان به الجهل بغير ما وصف به نفسه. إن من الإيمان بالله عز وجل وحسن إسلام المرء وحسن اعتقاده واتباعه لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم وسلف الأمة ألا يخوض فيما لم يرد به الشرع في الحديث عن ذات الله عز وجل وصفاته ونعوته، فنؤمن بما جاء في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد الله ورسوله، ولا نخوض في جزئيات الخوض فيها ضرر وليس بنفع، والقول فيها فتنة وليس فيها أجر. وهذا باب عظيم يجب أن ينتبه به المسلم، وقد ذكر المصنف وهو النووي رحمه الله تعالى أن هذه الأحاديث شملت أصول الدين كذلك، ومنها هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. رواه البخاري ومسلم.
نعم، هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من شرط صحة الإيمان وكماله أن يحب المرء لغيره، فهذا يتعلق بها حكمان وقاعدتان كليتان، إحداهما متعلقة بأصول الدين والأخرى متعلقة بفروعه وأدابه. فأما المتعلقة بأصول الدين فهو تقرير المبدأ العظيم، وهو مبدأ الولاء والبراء بين المؤمنين، فإن المؤمن يحب المؤمنين بحسب إيمانهم، ويبغض من كان من الناس بحسب ما فيه من الشر والبعد من الدين، سواء كان فسقا أو تركا للدين بالكلية، وهذا أصل من أصول الدين ولا شك فيه. وأما ما يتعلق بالفروع فإن المسلم إذا أحب لأخيه خيرا فإنه بذل له من الأخلاق والمال وحسن الخلق والمعروف وإزالة الضغينة والحسد ما يكون به صلاح المرء في نفسه وصلاح أخيه معه وصلاح المجتمع بجميعه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث 14 عن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
حديث مسعود رضي الله عنه فيه دلالة على أمرين: الأمر الأول حفظ دم المسلم إلا بأحد الموجبات التي تبيح قتله، وقد استدل العلماء بهذا القاعدة الكلية على أنه لا يجوز التعزير بالقتل، وهو قول الجمهور إلا مالكا أو كثيرا من أصحاب الإمام مالك رحمه الله تعالى وإحدى الروايتين عن أحمد، وإلا فالجمهور أنه لا يجوز القتل إلا بقصاص أو بسبب مفارقة الدين وهو الردة، وما عدا ذلك فلا يجوز. هذه التفريعات على القاعدة التي أوردتها قبل قليل، وإن كان من أهل العلم من استدل لها بأدلة تكون استثناء من الأصل الكلي. والقاعدة الثانية أو الحكم الثاني الذي نستفيده من هذا الحديث أن هذا الحديث بين أكبر الكبائر، فذكر ثلاثة أفعال هي من أكبر الكبائر: أولها مفارقة الدين وهي الردة، الشرك بالله عز وجل، ولا شك أن الشرك هو أكبر الكبائر وأعظمها وأشدها. والأمر الثاني وهو الزنا، حينما قال الثيب الزاني، فإن الزنا من أكبر الكبائر لكن لا يقام عليه القتل بالرجم إلا إذا كان ثيبا أي محصنا. والأمر الثالث وهو قتل النفس بغير حق، قتل النفس بغير حق، وهذه الكبائر يترتب عليها عدد من الأحكام، فإن من فعل شيئا من الكبائر فإنه يكون فاقدا العدالة، ومن فقد العدالة ترتبت عليه أحكام كثيرة في الشهادات والإمامة وغيرها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث 15 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
نعم. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه مكون من ثلاث جمل: أولها قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وهذه الجملة من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وقوله فليصمت المراد بالصمت هو السكوت مع القدرة على الكلام، وإلا فإن العاجز عن الكلام إما أن يكون أخرس لا يستطيع الكلام، وإما أن يكون عييا لا يستطيع البيان، ولكن الممدوح ليس الأخرس ولا العي صاحب العي، وإنما الممدوح القادر على الكلام فيمتنع من الكلام. ولا شك أن الباعث لذلك إن كان ما عند الله عز وجل أو قصده إكرام مسلم فإن أجره عظيم، وإن كان غير ذلك فإنه لا يعدم خيرا. هذا الأمر الأول، وهذا الحديث في جملته الأولى يدلنا على أصل عظيم، إذ أفعال العباد إما أن تكون جوارح وإما أن تكون باللسان، فإذا حفظ المرء لسانه عن الشر فلم يقل إلا خيرا أو صمت فإنه حينئذ يكون قد جمع أعظم الخير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم فباللسان يلج الناس النار. وقد قال أهل العلم كما قرره الموفق وغيره أنه يستحب للمسلم المرء قلة الكلام إلا فيما ينفع، هكذا كلامهم وأطلقوه، فيستحب قلة الكلام إلا فيما ينفع، وقليل من الناس من يستطيع ذلك. الجملة الثانية والثالثة متعلقة بإكرام الجار والضيف، وهذان الخلقاء وهاتان الجملتان متعلقتان بخلق عظيم هو الكرم، والكرم من أعظم مكارم الأخلاق، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن لا يكون بخيلا، وأحق من يكرم من كان جارا. والمراد بالجار ليس مجرد جار الجوار فحسب، بل إن الجوار قد يكون من كان معك في الدار، كما قال الأعشى أجارة نبيني فإنك طالق، وقصده بجارته زوجه، فإن من أعظم الإكرام أن يكرم المرء زوجه وأباه، أو قبل ذلك أباه وأمه وزوجه وأبناءه وإخوته، فإن هؤلاء من أحق من يكرموا، ثم الجوار. والجوار نوعان: جوار قربى بأن يكون قرابة نسب أو قرابة دنو، والثاني هو أن يكون أبعد، ثم بعد ذلك كل من كان عنده ضيف وإن لم يكن بينهما وشائج.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث 16 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري.
نعم، هذا الحديث حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن استوصاه، قال لا تغضب. قال أهل العلم لأن الغضب هو أسوأ الأخلاق وأعظم الأخلاق السيئة، إذ يندرج تحت هذا الخلق كل الأخلاق السيئة، وبسببه كان أعظم، ولا يكون إلا بسبب شيء عظيم هو الكبر. وقد روى الإمام أحمد في كتاب الزهد أن زكريا بن يحيى قال لابن خالته عيسى بن مريم عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام: ما الذي يقرب من رضا الله عز وجل ويبعد من سخطه؟ فقال عيسى رضي الله عنه: لا تغضب. فقال زكريا: وما يبدي الغضب؟ فقال عيسى بن مريم: الحمية والكبرياء والعظمة. فلا يغضب امرئ إلا وفي قلبه كبر، وفي قلبه حمية وعظمة على خلق الله عز وجل. ولذلك فإن من حفظ نفسه من الغضب واستطاع أن يملك على نفسه زمامها وأن يمنعها من الغضب فإنه في حقيقته هو الحليم. وقد ذكر العرب رحمهم الله تعالى أن أكرم الأخلاق الحلم والتواضع وبينهما تلازم، وأسوأ الأخلاق الكبر والغضب وبينهما تلازم. وعندما نقول عدم الغضب فإن هذا يشمل كل غضب، وخاصة لمن كان تحت يده إما لضعف أو ولاية ونحو ذلك، فإن بعض الناس لا يغضب إلا على الضعيف لمن كان دونه، كان يكون أجيرا أو نحوه، أو يكون تحت ولايته كابن أو زوج، أو يكون طالبا عنده في الفصل، فإن من المعلمين من يخطئ على طلابه لأن له ولاية وإن كانت مجرد ساعات عليهم، وكل ذلك ليس بجائز. فإن أكرم الأخلاق كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لما استوصي بترك الغضب.
قال رحمه الله: الحديث 17 عن أبي على شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث حديث شداد بن أوس رضي الله عنه، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وأهل العلم رحمهم الله تعالى يقولون إن الإحسان نوعان: الإحسان للنفس والإحسان للخلق. فأما الإحسان للنفس فإن كماله الذي جاء في الحديث المتقدم معنا: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا أعظم الإحسان للنفس، هو عبادة لله عز وجل ومراقبته سبحانه وتعالى في السر والعلانية. وأما الإحسان للخلق فإنها كلمة مطلقة لا حد لمنتهاها، وإنما يتكلم العلماء رحمهم الله تعالى عن أدناها. فإن الإحسان يكون للوالدين ولا منتهى لبرهما، والإحسان يكون لذوي الأرحام ولا منتهى لصلتهم، والإحسان يكون للجوار ولا منتهى للإحسان للجار، وغير ذلك من الإحسان لخلق الله عز وجل. وقد قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن حد الإحسان الأدنى يكون ما نقص عنه محرما. ولذلك قرر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن من الإحسان ما يكون واجبا وما زاد عنه فيكون مستحبا، وهذا مختلف بحسب نوع المحسن إليه. فعلى سبيل المثال ما جاء في تتمة هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فإن من الإحسان للذبيحة الواجب وجوب الإحداد للشفرة، وعلى ذلك فإن من قتل ذبيحة سواء نحرا أو ذبحا أو عقرا فإنه لا بد أن يكون بشيء له نفوذ ومور، فلا بد أن يكون حادا، وإلا فإنها لا تحل، فما ضرب بجنبه فإنه لا يحل به. وما زاد عن ذلك من الإحسان مثل إخفاء السكين ومثل الانتظار حتى يبرد اللحم بتمامه وغير ذلك من الأمور، فإن العلماء يرون أنه من باب كمال الإحسان في الذبح. وهكذا قس على جميع الأمور في حياتك، في صبحك ومسائك، في نومك واستيقاظك، كل حياتك فيها إحسان لنفسك أو للخلق. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 18 عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن، وفي بعض نسخه حسن صحيح.
اللهم صل على محمد. هذا الحديث من جوامع الكلم وقد أورد النبي صلى الله عليه وآله وسلم 3 كلمات تلفظ بها فوه عليه الصلاة والسلام. فأما أولها فقوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. هذه التقوى من أعظم الأمور التي يوصي بها المسلم أخاه، ولو أن كل مسلم أوصى أخاه بالتقوى وتأمل معنى التقوى وعرف معناها فإن هذا من أعظم الوصية. ولذلك قال بعض أهل العلم: إنه يجب في خطبة الجمعة أن يكون في كل واحدة من الخطبتين موعظة، وأقل الموعظة أن يقول اتقوا الله. فهذه أقل موعظة يعظ بها المسلم أخاه، أن يقول لهم اتقوا الله. قالوا: ولا تتعين، أي ولا يتعين أن يقول اتقوا الله، فلو قال خافوا الله أجزى. فأنا قصدي من هذا أن من أقل ما تعظ أخاك أن تقول اتق الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، يدلنا على أن ملازمة التقوى تكون في السر والعلانية، وتكون في كل أحوال العبد، حتى عندما يكون في موضع خلائه يقضي حاجته ولا يطلع عليه أحد فإن فيها تقوى. وانظر إلى سيرة عمر، أو انظر إلى سيرة عثمان بن عفان حين كان يدخل خلاءه ماذا يفعل حياء من الله عز وجل. وقد قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن التقوى كالإيمان درجات، فليست التقوى عند الناس سواء، بل إن المرأة في يوم يكون متقيا أكثر من يوم، وفي يوم ينقص تقواه، وفي آخر يزيد. فالتقوى تزيد وتنقص بحسب ما وقر في القلب وما حدث من أفعال الجوارح. فاتق الله عز وجل حيثما كنت، فيما يتعلق بأفعال قلبك، وفيما يتعلق بما يفوه به لسانك، وفيما يتعلق بما تفعله جوارحك. وأعلم الناس بصفة التقوى هم أعلمهم بشرع الله عز وجل وأعلمهم بالله. الأعلم بالله يتعلق قلبه به سبحانه وتعالى، والأعلم بشرع الله هو الأحفظ لجوارحه ولسانه، فلا يتكلم ولا يفعل إلا ما يرضي الله عز وجل، أو على أقل أحوال التقوى لا يفعل شيئا يغضب الله سبحانه وتعالى. فتعلم العلم، فمن تعلم العلم هو الذي عرف تقوى الله عز وجل. ولذلك هناك تلازم بين التقوى وبين العلم. أين ذاك؟ في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإني أعلمكم بالله وأتقاكم له. والواو تقتضي مطلق الجمع كما قال العلماء رحمهم الله تعالى، فدل ذلك على أن العلم بالله وبشرعه مقتض لكثير من الناس إلا المنافقين، مقتض لتقوى الله سبحانه وتعالى. الجملة الثانية في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع الحسنة السيئة تمحها. هذا أصل من أصول الشريعة فيما يتعلق بتكفير السيئات، ومكفرات السيئات كثيرة. ومن أحسن من جمع فيها جزءا الحافظ أبو الفضل ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، فقد جمع جزءا في مكفرات السيئات، منها هذا الحديث وهو إتباع السيئة الحسنة. ورحمة الله عز وجل واسعة فيما يتعلق بالتكفير، أنه يشمل الصغائر والكبائر. الأمر الآخر الأصل الكلي العظيم الذي يلزم المسلم أن يستحضره عند كل اجتماع بغيره من الناس، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. أعظم الوصية في التعامل مع الناس بالخلق الحسن، في البيع والشراء، في العمل، في البيت، في الشارع، في الطريق، في المسجد، حيثما كنت فعامل الناس بالخلق الحسن. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: الحديث 19 عن أبي عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
نعم، هذا الحديث حديث عظيم جدا، حديث عبد الله بن عباس. وأقول فيه ومثله أقول في كل حديث، لكن هذا بالخصوص، هذا الحديث لا يمكن أن المرأة يحيط بكل معانيه في يوم كامل. ومن أجل من جمع هذا في شرح هذا الحديث الحافظ بن رجب، فقد جمع فيه جزءا كاملا، ومن أحيل على مليء فليحتل. ولكن من باب تحلة القسم سأذكر بعض المعاني العظيمة المتعلقة بهذا الحديث التي لا تغني عن التأمل في هذا الحديث والنظر في معانيه. قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس بن عمه: احفظ الله يحفظك، من حفظ الله عز وجل فلم يفعل محرما وامتثل واجب فإن الله يحفظه في نفسه، في صحته، يحفظه الله عز وجل في ماله، يحفظه الله عز وجل في ولده، يحفظه الله عز وجل في بركة وقته، إلا ما يكون مما يريده الله عز وجل ابتلاء له فيبتلى ليكفر عنه ذنبه وليميز صدقه من عدمه. ولذلك فإن الله عز وجل يحفظ أعضاء الآدميين بحفظهم لله عز وجل، فمن كانت له ذرية ضعاف خاف عليهم فليتق الله وليقل قولا معروفا، وكذلك من أراد أن يحفظ ماله فليتق الله وليفعل فيه بخير، ما خالطت الزكاة مالا قط إلا أفسدته، وهكذا في العمر في بركته ناهيك عما عند الله عز وجل. إذا سألت فاسأل الله، هذا نصف الدين، سؤال الله عز وجل وعدم سؤال أحد من الخلق. ما وقع الشرك في كثير من الناس إلا بسبب سؤالهم غير الله عز وجل، يظنون لبعض الناس قربا ومنزل عند الله عز وجل فيسألونهم من دونه سبحانه وتعالى. إذا استعنت فاستعن بالله، أفعال القلوب ما يتعلق بالاستعانة وبالاستغاثة وبالتوكل لا تصرف إلا له سبحانه وتعالى. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، هذا هو اليقين، هذا يقين عظيم جدا. من استطاع أن يستحضر هذه الجملة في كل وقت وعند كل مصيبة فإن هذا الذي ملئ قلبه يقينا وإيمانا بالله عز وجل، يقين وإيمان، هذا لو استحضرها المسلم عند كل موضع فإنه سعيد. لكن انظر بعد ذلك ماذا يقول صلى الله عليه وسلم، يقول: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. هو واقع، ولا تقل لو، لأنهم لو اجتمعوا كلهم لم ينفعوك ولن يضروك. واعلم أن النصر مع الصبر، هذا هو الفأل، والله عز وجل يحب الفأل ويحب حسن الظن به سبحانه وتعالى. أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بما شاء، وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. وقد قال العلماء: لن يغلب يسرين عسرا واحدا، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا.
قال رحمه الله: الحديث 20. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، رواه البخاري.
نعم، هذا الحديث حديث ابن مسعود البدري رضي الله عنه، طبعا هو البدري لا كما وهم بعض أهل العلم عندما ظن أنه بدري لكونه قد شهد بدرا، قيل إنما هو بدري لسكناه بدر أو لمروره بها لا لكونه قد شهدها، وإن كان من أهل العلم من ظن خلاف ذلك. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قوله إن مما أدرك الناس أي مما توارثه الناس في كلامهم، وهو موجود من كلام النبوة الأولى، أي قاله الأنبياء وأوحاه الله عز وجل لأنبيائه، فبقيت فيهم أثارة وبقية من كلام النبوة، منها هذه الكلمة: إن لم تستحي فاصنع ما شئت. هذه الجملة وهي قوله عليه الصلاة والسلام: إن لم تستحي فاصنع ما شئت، ونسبت إليه لما؟ لأنها من باب الإقرار، فتكون سنة إقرارية لفظية، لأن الإقرار نوعان: سكوت وإقرار بلفظ، وهذا الإقرار باللفظ هو أقوى النوعين. هذه الجملة قالها النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله، بعض أهل العلم ظن أنها أمر بمعنى الإنشاء، إذا لم تستحي فلك أن تصنع ما شئت، وليس ذلك كذلك، وإنما هي خبر بمعنى التهديد، أن الذي لا يستحي يفعل ما يشاء، فهو من باب التهديد له والتخويف. ولذلك فإن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذكر أن تفسير هذا الحديث: إذا لم يستحي الإنسان فإنه يصنع كل شيء، قال: وليس تفسيره، أي تفسير هذا الحديث، فاصنع ما شئت، فتكون من باب الإنشاء، وإنما هي من باب الإخبار. هذا الحديث يدلنا على أن الخير كله في الحياء، وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إذا نزع الحياء من الإنسان نزع منه الخير كله. الإنسان إنما يستر عورته بما وقر في فطرته من الحياء، الإنسان إنما يمتنع من بعض الممنوعات والمحرمات بسبب الحياء، هذا الامتناع يؤجر عليه، لأن الباعث وهو الحياء من الدين، والحياء خير. ولذلك جاء عن بعض السلف، وأظن ابن مسعود رضي الله عنه، ابن عباس رضي الله عنه، أنه قال: إذا رأيت الصبية يعني الفتية في أول شبابه حيا فإنها علامة نجابته، لأن المرأة إذا كان حيا في أول حداثة سنه فإنه في هذه الحال يمتنع من كثير من التصرفات خشية من أمور يستحي منها، بغض النظر من الذي يستحى منه، أهو أبوه أم أمه أم أستاذه أم غيره. فحين ذاك لا تحدث منه صبوة. وقد جاء في الحديث إن الله، وفي لفظ نعم، إن الله لا يعجب من الشاب ليست له صبوة. من لم تحفظ له صبوة ولم يحدث منه خطأ، إنما منعه في أول حداثة أمره الحياء. الحياء، ولذلك الحياء لا يأتي إلا بخير، ومن نزع منه الحياء فإنه ربما صنع كل شر، وربما صنع منه كل سوء. ولذلك قرر العلماء رحمهم الله تعالى أن هذا الحديث عليه مدار الإسلام، كما قال بعض الشراح، قالوا لأن أفعال الإنسان إما أن تكون مما يستحى منه، وإما أن تكون مما لا يستحى منه، والذي لا يستحى منه إما لكونه مما يحرمه الله عز وجل فعلا أو تركا فيستحى من أهل الطاعة، وإما أن يكون مما يخالف العرف وهو المروءة فيستحى من أهل المروءات، فيكون ترك ما يستحى منه إما واجبا وإما مندوبا، وإما أن يكون الفعل مما لا يستحى منه فيدور حينئذ بين الواجب وبين المندوب وبين المحرم، وأما الذي يستحى منه فإن فعله إما أن يكون محرما وإما أن يكون مكروها. وبذلك فإن جميع أفعال الناس دائرة تحت هذا الحديث. ولذلك لما قال السلف رحمه الله تعالى تخيل أن بجانبك رجلا صالحا، هذا ليس من باب الرياء، وإنما هو من باب تحريك الفطرة في جانب الحياء، فيمتنع المرء من كثم بعض الأمور التي يستحي منها. ويوسف عليه السلام روينا، والعلم عند الله عز وجل في صحة ذلك، أنه تراءى له صورة أبيه فاستحى من أبيه عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولذلك فإن ما يستحى من فعله، فعله إما أن يكون محرما أو مكروها فيخل بالمروءات، وترتب على الإخلال بالمروءة فقد العدالة.
قال رحمه الله الحديث 21 عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قول لا أسأل عنه أحدا غيري، قال قل آمنت بالله ثم استقم، رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث حديث سفيان بن عبد الله الثقفي في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، يعني تشمل كل الدين، فهي من الأحاديث التي تجمع الدين كله، قال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. آمنت بالله والتوحيد والعبادة والإيمان، وقوله ثم استقم أي استقم على العمل بطاعة الله عز وجل، وهذه في كتاب الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فهذا الحديث مأخوذ من الآية، وهو جامع للخير كله، وهو يشمل الاستقامة في النية والاستقامة في العمل والاستقامة في القول جميعا. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى هذا الحديث جمع مقامات الدين كلها، جمع جميع مقامات الدين كلها، فإن العبد مأمور بالاستقامة، هذا معنى كلام ابن القيم، أن العبد مأمور بالاستقامة، إذ الاستقامة هي السداد، فإن لم يقدر على الاستقامة فإنه مأمور بالمقاربة، فإن نزل عن المقاربة فإنه يكون حينئذ مفرطا ومضيعا لشرع الله. فالناس دائر بين ثلاثة، بين مستقيم ومقارب ومفرط، فالمستقيم أكمل الناس وهم درجات كذلك، والمقارب الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا، والمفرط نسأل الله عز وجل السلام وكل ما ذاك الرجل. فالمقصود هذا الحديث جمع الخير كله والأحكام كلها، وفيه يتبين أحوال الناس جميعا. نقف طيب، نقف عند هذا القدر، نكون أنهينا نصف الكتاب، نكمل بعد الصلاة، صلى الله وسلم على نبينا محمد.